السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الشيخ محمد حسين محمد أبو سرداني الكاهن في مدينة عمان. اليوم هو الأحد الموافق 17/6/2007، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestine.com. يجري هذه المقابلة سعيد عجاوي. عمي أبو عبد المنعم، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي القرية قبل النكبة، والقسم الثاني يهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع الإصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتاء. وبداية هذا اللقاء عمي أبو عبد المنعم، تعطينا اسمك من أربع مقاطع.
اسمي الشيخ محمد حسين محمد أبو سردانة.
نعم. مكان ولادتك وتاريخ الميلاد.
من مواليد عام 1924 ببلدتي في الفلوجة.
نعم. عم أبو عبد المنعم، لو ترفع صوتك في بداية لقائنا لما أنا بسألك. اسم والدك من أربع مقاطع عمي.
الشيخ حسين محمد سليمان أبو سردانة.
نعم. والدتك
حليمة أحمد حسين أبو سردانة.
نعم.
حليمة.
نعم.
حليمة حسين أحمد أبو سردانة.
نعم. طيب عمي أبو عبد المنعم، هل توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وأن تشارك بمعلومات كما تشفك الذاكرة؟
إن شاء الله تعالى، وهذا إسهام مني.
نعم.
للقضية الفلسطينية وإحياء ذكراها وتاريخها.
ممتاز جدا. عمي أبو عبد المنعم، قرية الفلوجي، هل تعلم لماذا سميت بهذا الاسم؟ ليش أطلق عليها الفلوجي؟
قبل الحديث عن قرية الفلوجة،
نعم،
أود أن أتكلم كلمة موجزة عن الوطن الأم وهو فلسطين.
نعم.
فلسطين هي الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام.
نعم.
أو ما يسمى بسوريا الكبرى.
نعم.
وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاذ بن جبل.
نعم.
وذلك بعد عودته من رحلة الإسراء والمعراج بيت المقدس.
نعم.
جمع الصحابة وقال لهم: ستفتح عليكم من بعدي بلاد الشام من العريش إلى الفرات.
نعم.
سوريا الكبرى، بلاد الشام، هذه هي الخريطة الموحدة لأمتنا في تلك الديرة. هناك مطامع أوروبية جاءت لتمزق هذه الخريطة وتمزق وحدة بلاد الشام، فكانت الحروب التي سماها المؤرخون المسلمون بحروب الفرنجة، لكن الغزاة ألبسوها ثوب الدين فقالوا عنها الحروب الصليبية.
نعم.
وهي تسمية لهم وليست لنا.
نعم.
جاءوا إلى هذه البلاد في 15 من تموز عام 1099 للميلاد.
نعم.
وجزأوا هذه الخارطة التي أشار إليها رسول الله.
نعم.
لكن حماة بلاد الشام ومنهم الفلسطينيون قاموا بانتفاضات عدة ضد الغزاة الأوروبيين.
نعم.
وفي آخر هذه الغزوة قاد الحملة ثلاثة من ملوك أوروبا: ريكاردوس قلب الأسد.
نعم.
أغسطين ملك فرنسا. قلب الأسد هو ملك بريطانيا، أغسطين.
نعم.
ملك فرنسا، ثم إمبراطور ألمانيا.
نعم.
لكن عرض هذه الديار مسلمين ومسيحيين وقفوا موقفا موحدا وراء القائد صلاح الدين الأيوبي ومن حوله علماء المسلمين، وخاض معركة رهيبة طرد فيها الغزاة وحرر بلاد الشام في الثاني من الشهر العاشر عام 1187، وعاد علم العروبة المسلم يرفرف عليها حتى كانت الغزوة الثانية في الحرب العالمية الأولى 1914 حتى 1918.
نعم.
وعندما نجح الغزاة بقيادة اللمبي الجنرال البريطاني والجنرال الفرنسي غورو، عندما نجح في اقتحام بلاد الشام قامت حكومة بريطانيا وفرنسا بتجزئة هذه البلاد فيما يسمى باتفاقية سايكس بيكو.
سايكس بيكو نعم.
وقد جرت في 16 من الشهر الخامس من عام 1916.
نعم.
أعيد هذا التجزئة، أصبحت فلسطين وشرقي النهر تحت الانتداب البريطاني، ولبنان وسوريا الجزء الشمالي من بلاد الشام أصبحت تحت الانتداب الفرنسي. في الثاني من شهر نوفمبر 1917 صدر قرار وعد بالفور المشؤوم، وهو أن من لا يملك أعطى من لا يستحق. وعد بالفور المشؤوم أعطى أرض فلسطين تحت غلاف أنه وطن قومي، ولم يذكر كلمة دولة. ووطن قومي معناه أن يتطور هذا الوطن القومي في مفهوم الصهاينة وأعوانهم إلى دولة، وقد تشخص هذا لأن مؤسس الحركة الصهيونية يودور هيرتسل أصدر كتابه المسمى جويش ستيت، الدولة اليهودية، في 25 من الشهر الثامن عام 1897، وقال على رأس 50 عاما ستقوم دولة إسرائيل. هذا الشخص لا يعلم الغيب ولم ينزل عليه وحي، لكنه التخطيط السليم الدقيق أوصلهم إلى هذه النهاية المحزنة. قسمها إلى 5 مراحل عشرية 1907 1917. في الحرب العالمية الأولى كسبت الحركة الصهيونية 4 أمور: الأمر الأول سايكس بيكو، الأمر الثاني وعد بالفور 2/11 كما ذكرت قبل ذلك، الأمر الثالث الحركة التي الانقلابية التي حصلت في روسيا، الحركة الشيوعية الانقلابية، لأن التخطيط الصهيوني أنه عند قيام دولة إسرائيل سيأخذون مجموعات ضخمة من يهود روسيا ويسكنونهم في فلسطين، وأما الأموال فتكون من الغرب. فقامت الثورة اللينينية في 15/11/1917. ثم بعد ذلك بيومين دخلت أمريكا الحرب بمخطط من الحركة الصهيونية، لأن الصهاينة حلبوا بريطانيا في الوعد وأرادوا أن تكمل أمريكا تنفيذ هذا الوعد ليتشخص دولة على أرض فلسطين. في عام 1922 صدر قرار من عصبة الأمم بانتداب فرنسا على الجزء الشمالي من بلاد الشام بجزئين لبنان وسوريا، وانتداب بريطانيا على الجزء الجنوبي فلسطين وشرقي الأردن. وانتدب حاكما على فلسطين وعلى شرقي النهر مندوب سامي بريطاني صهيوني ديانته يهودية، وهو روبرت سومايل. وأخذ في وضع الإجراءات التي تطور الوعد إلى دولة، وأنشأ حوالي 12 إدارة. معظم هذه الدوائر ترأسها بريطانيون يهود، كدائرة الأراضي ودائرة الشرطة ودائرة المالية. وشعر الشعب الفلسطيني بهذا الخطر، فقام بثوراته المتكررة، منها ثورة البراق 20/8/1929، والتي أعدم فيها الثلاثة الذين ذكرهم إبراهيم طوقان في قصيدته الثلاثاء الحمراء في عكا أعدموا، عطا الزير، فؤاد حجازي، محمد جمدون. واعتقلت السلطات البريطانية حوالي 592 فلسطيني، وأنشأت محكمة عسكرية، وهذه المحكمة العسكرية أصدرت أحكام بالإعدام على البعض، وبالسجن المؤبد على البعض، وبسجن 15 عام على بعض، وثلاث أعوام على بعض، وبالنفي إلى صحراء النقب على البعض. لكن الفلسطينيين لم تلن لهم قناة، فقاموا بعد ذلك بالثورة المعروفة بثورة الشيخ عز الدين القسام، وقاتل مع أجناده في معركة الشجرة قرب يعبد قضاء جنين، واستشهد في 25/11/1935. ومع هذا لم تلن قناة الفلسطينيين، بل استمروا في ثورتهم، وجاء الإضراب الذي لم يشهد تاريخ النضال وتاريخ الكفاح في العالم مثله، وهو إضراب الشعب الفلسطيني لإرباك الإدارة البريطانية، وكان ذلك من نيسان 36 حتى الشهر العاشر من 1936. وجاءت الوعود للفلسطينيين بأن بريطانيا لانت قناتها وستعطيكم استقلالا، فكانت لجنة بيل ومشروع مستر بيل في 37 المعروف بمشروع الحكم الذاتي. هناك مجلس تشريعي مكون من 22، منهم 10 بريطانيون واثنان يهود وعشرة عرب، من العرب 8 مسلمون واثنان من إخواننا العرب المسيحيين. لكن وضع بند في هذا المشروع أن قرارات هذا المجلس التشريعي تصدر بالأغلبية، فأصبح من المضمون 10 البريطانيين سينضم إليهم 2 اليهود، فتصبح القرارات بالنسبة لصالح اليهود نافذة وبالنسبة لصالح العرب غير نافذة. وجاءت ثورة 39، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية، ونصح الفلسطينيون بالهدوء والاستقرار حتى تنتهي هذه الحرب وحتى لا نحرج حلفاءنا وأصدقائنا. وانتهت الحرب عام 1945، وفي هذا العام أسست جامعة الدول العربية، وطلب الفلسطينيون من إخوانهم العرب أن ينفذوا الوعود بالوساطة بالاستقلال، فطلب منهم الهدوء فهدأوا حتى صدر القرار رقم 181 في 29/11/1947 بتقسيم فلسطين. قرار 194 يتعلق بعودة اللاجئين. دخلت بريطانيا هذه البلاد، ونعود إلى فلسطين، فقسمتها إلى 5 ألوية، لواء حيفا، لواء يافا، لواء الرملة، لواء الخليل، لواء القدس. أكبر هذه الألوية هو اللواء الجنوبي، لواء غزة. وهذا اللواء يشمل 3 أقضية: قضاء بئر السبع، وقضاء المجدل، وقضاء الفالوجة. وهنا أعود إلى بلدتي ومسقط رأسي، الفالوجة.
الله يعطيك العافية عمي. طيب الآن نعود
لماذا
سميت الفلوجة في هذا الاسم؟
الفلوجة قرية قديمة. نعم. كانت قبل القرن الثاني عشر للميلاد، وكانت تسمى زريق الخندق.
نعم.
الزريق هو نوع من الزهر البري.
نعم.
لونه أصفر، وفي بعض أنواعه يكون بنفسجيا.
نعم.
فسميت القرية باسم هذا النبت الذي كان يكثر في سهولها وفي أوديتها. وكلمة الخندق في الحروب القديمة كانوا يحفرون خنادق لحماية أنفسهم من الغزاة وللدفاع عن قراهم. فالفلسطينيون فتحوا خندقا من مجدل عسقلان إلى الفلوجة إلى بيت جبريل.
نعم.
ولهذا أطلق عليها زريق الخندق. في القرن الثاني عشر وفي آخره للميلاد جاء علماء مع صلاح الدين الأيوبي يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله، منهم الشيخ ياسين الذي سميت قرية دير ياسين باسمه.
نعم.
والتي احتلها اليهود في التاسع من نيسان 1948 قبل الحرب النظامية، احتلوها ودمروها وذبحوا من ذبحوا فيها. وارجع الى كتاب الاخ نواف الزرع في كتابه الذي يقول المذابح من دير ياسين الى مخيم جنين، ذكر المذابح تفصيلا في هذه الكتاب. ومن هؤلاء العلماء عالم جاء من الفلوجة العراقية اسمه شهاب الدين أحمد الفلوجي، والعلماء كانوا ينسبون إلى بلدتهم الغزي اليافي العكاوي الحيفاوي كذا إلى آخره، فهو الدمشقي منسوب إلى الفلوجة. شهاب الدين أحمد الفلوجي جاء مع المجاهدين، ولما طهر صلاح الدين هذه الديار وأعاد وحدتها كما تقدم ذكره في 12187 جاء هذا العالم الفاضل إلى قرية زريق الخندق. والفلسطيني متدين بطبيعته، مدنيا كان أو كرويا أو
بدويا
أو ما إلى ذلك، فأكرم أهل القرية مثواه، وبالتالي كان كبير السن والبلدة تقع في سهل، وهو على فراش الموت قال لهم إذا مت فادفنوني على تلك الربوة. الربوة كانت تبعد عن زريق الخندق حوالي كيلومتر إلى الجهة الجنوبية، فلما مات دفنوه هناك. ومن حبهم لهذا العالم نقلوا قراهم بيوتهم وسكنوا حوله وغيروا الاسم إلى قرية الفلوجة، وضعوا ألف بدل فلوجة الفلوجة، وبقي زريق الخندق اسم لموارث الأرض وقطع الأرض الموجودة بين الفلوجة وبين قرية حتى في الشمال. هذه البلدة تعتبر حدا فاصلا بين فلسطين جغرافيتها سهل ثم جبل ثم غور. تقع الفلوجة على سهل قريب من الجبل من الناحية الشرقية اللي هي بير جبريل.
نعم.
وقريب من البحر من الناحية الغربية، تبعد عن المجدل من الناحية الشرقية بعشرين كيلومتر تقريبا، وتبعد عن غزة في الجهة الشمالية الشرقية حوالي 30 كيلومتر، وتبعد عن بئر السبع شمالا حوالي 50 كيلومتر، وتبعد عن يافا جنوبا حوالي 60 كيلومتر، وتبعد عن الخليل من الناحية
الغربية للخليل. نعم.
40 كيلومتر، 20 كيلو إلى بيت جبريل و 20 كيلو من بيت جبرين إلى الخليل، وهذه هي الأرض الطيبة، لأنه في اللغة العربية الفلج هو الأرض الزراعية الطيبة، ولكل اسم من مسماه نصيب. ولكن بعد الاحتلال بناء على هدنة رودس التي دامت 3 أيام وكأن كل شيء جاهز للتوقيع، وبقيت القرية في نصوص هدنة رودس بعد خروج الإخوة المصريين في 26 و27 من شهر من الشهر الثاني عام 1949، حسب نصوص الاتفاقية أن تكون منطقة محرم ويبقى فيها أهلها، ولكنهم كما قال تعالى عنهم يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعتدون على كل شيء. جاءت القوات الإسرائيلية وأنذرتهم بوجوب الخروج، إما من أراد إلى غزة أو من أراد إلى إلى الخليل. وفي غزة كان هناك حاكم عسكري اللي هو العقيد مصطفى الصوات، وفي الخليل كان حاكم عسكري مصري أيضا هو المقدم عبد المحسن أبو النور. وبعد حرب 67 التي قال بعضنا إنها نهاية الحروب، اليهود أقاموا مدينة على أرض الفالوجة اللي هي حوالي 40,000 جنود، وسموها جات. الآن اسم الفالوجة وعراق المنشية جاية جات. جات هذه مقاتلة في إحدى العصابات اليهودية، وحصلت معركة في عكا وقتلت عند ميناء عكا سنة 1927، وبقي اسمها في طيات تاريخهم حتى الآن. سموا قرية بلدة الفالوجة وبلدة عراق المنشية كريات جد. وهكذا أرادوا طمس التاريخ وطمس الجغرافيا وطمس الشعب وطمس القضية بهذه الأشياء.
الله يعطيك العافية عمي أبو عبد المنعم، يعني صراحة أنت أجبتني عن مجموعة أسئلة أنا كنت بدي أسألك إياها. الآن بعود لقرية الفلوجي، راح أخذ لها أنا أثناء هذا أخذ لها صور للخارطة على خارطة الفلوجي. سؤالي لك عمي عبد المنعم، سكان قرية الفلوجي عام النكبة عام 48 تتذكر كم كان عددهم تقريبا؟
كانوا في عام 48 حوالي 5,000.
نعم. طب الفلوج
وبعد الهجرة توزعوا في أرض الشتات، منهم من جاء إلى الأردن، ومنهم من سكن الضفة الغربية، ومنهم من سكن غزة، ومنهم ومنهم إلى آخره. لكن
عام 48 تتذكر؟
عام 48 كانوا حوالي 5,000.
5,000
وأرضها حوالي 40,000 دنم تقريبا. لكن عندما أنشأنا جمعية الفالوجة الخيرية سنة 1982 صفت بعدة أسطار فيها مهاجرون من أهل الفالوجة، وما استطعت إحصاءه في ذاك العام 1982 أصبح عدد أهل البلدة 45,000.
هذا عام 82
عام 1982.
الله يعطيك العافية أمي عبد أبو عبد المنعم. الآن الفالوجي هي إداريا تدفع لمدينة غزة
في التقسيم الإداري.
نعم.
لواء الجنوب فيه كما قلت سابقا 3 أقضية، قضاء بئر السبع، قضاء المندل، قضاء الفالوجة. الفالوجة يتبعها حوالي 10 قرى، هي والعشر قرى حوالي 10 قرى هي وقراها يتبعون غزة.
نعم. طب بدي اخذ منك حدود الفالوجي من جهات الاربعه بالنسبه للقرى العربيه اللي حواليها.
نعم.
والمسافات اللي بتبعد.
نعم.
ما بينها وبين هاي القرى عمي ابو عبد المنعم.
نعم.
يعني لو اخذنا من الشمال، شمال الفالوجي،
شمال الفالوجي قريه حتى وتبعد حوالي 2 كيلومتر فقط.
نعم. من الغرب،
ومن الغرب عراق السويدان.
نعم.
وتبعد حوالي 8 كيلومترات، ومن الشرق عراق المنشية وتبعد حوالي 6 كيلومترات، ومن الجنوب عرب الجبارات ويبعدون حوالي 12 كيلومتر.
طيب في ذلك الوقت كان في مستوطنات قريبة من فالوجي عم يقول؟
كان هناك مستوطنة تقع في الشمال الشرقي وعلى بعد حوالي 3 كيلومترات اسمها جك. هذه
المستوطنة
التي تقوم على حوالي 3000 جنوب هي التي تطورت فيما بعد وأطلق اسمها بعد حرب 67 اللي بيسموه عام النكسة إلى آخره، أطلق اسمها على الأبنية الضخمة والعمارات المرتفعة الشامخة الموجودة في الفالوجة سابقا وعراق المنشية سابقا، وأصبحت المستعمرة مع البلدتين العربيتين تسمى بجريات جد، وفيها مصانع ضخمة ومنها أكبر مصنع للموبايل إلى آخره، ويصدر إلى عدة بلاد.
طيب هاي مستوطنة جد أبو عبد المنعم لو ما كان في غيرها من قريبة من
في مستعمرة أخرى قرب عراق سويدان وعند قرية بيت عفة، عراق السودان وبيت عفة بين زي 3 كيلو. المستعمرة هذه سموها نقبة يعني النقب. ومنها تسللت القوات اليهودية في حرب 48 وقطعت الطريق الذي يربط المجدل بالفالوجة، ثم تسللت من هناك إلى بئر السبع.
طيب الآن رح أسألك عن الأودية أو البديان اللي كانوا بيحيطوا بالفلوج، إذا كان في هناك أودية موجودة بأسماء عم أبو عبد المنعم.
هناك وادي ينحدر من جبال الخليل ويسير شرقا حتى يصل إلى عراق المنشية ثم إلى الفلوجة، يحترق بلدة الفلوجة من وسطها وهو على شكل إس بالحرف الإنجليزي إلى آخر، يقسم غربي البلدة عن شرقيها، ولهذا أنشأ أهل البلدة على هذا الوادي جسرين، جسر قرب عائلة أولاد أحمد وهي من كبريات عشائر الفلوجة، وسمي الجسر جسر أولاد أحمد، والجسر الآخر عند عشيرة أخرى وهي أيضا من كبريات العشائر هم أولاد عيسى، وسمي الجسر جسر أولاد عيسى. الجسران هذا كان في أيام الشتاء الوادي يسمى وادي المحورة وادي الفالوجة، ثم ينساب غربا إلى كرتية وإلى وادي سويرح ويصب في البحر الأبيض المتوسط. الجسران كان لانقذال سكان غرب البلدة وشرق القرية بحيث أنه يتنقلان على هذا الجسر، ولا تزال آثارهما موجودة حتى الآن.
طيب هذا الوادي كان جريان مياه فيه على مدار العام ولا في فصل الشتاء؟
لا فصل الشتاء فقط.
فصل الشتاء.
فصل الشتاء تتدفق أموال كثيرة أمواج كثيرة. وعندنا في القرية بيسموا الواد قطع أو منع، لأنه قطع الجهة الشرقية عن الجهة الغربية.
طب أعود لهذه المستوطنات اللي كانت قريبة من الفالوجة عمي، وأسألك عن العلاقات الاجتماعية اللي كانت ما قبل الحرب بين أهل الفلوجي وهاي المستعمرات.
لم تكن هناك أي علاقة بين أهل الفلوجة وبين المغتصبين في مستعمرة جات أو المغتصبين في مستعمرة نجفة. وللعلم نجفة يعني النقب. والنقب يساوي 12,500 كيلو مربع من أرض فلسطين البالغة مساحتها 27,000 كيلومتر مربع.
نعم.
النقب هذا لم يكن لليهود فيه أي ملكية.
نعم.
قطعيا حتى حرب 48. وفي 48 15 45 48 كان اليهود كمواطنين يملكون 5.2% من أرض فلسطين اللي ذات المساحة المرفوعة.
نعم.
لكن في حرب 48 وفي حروب معروفة شبه صورية استولوا حتى 26/12/1948 على 78% من أرض فلسطين.
نعم. طيب بما انه ما كانش هناك علاقات اجتماعيه وعلاقات ودية ما بين الاهلي الفلوجي والمستوطنات، يعني اذا كان هناك علاقات عدائيه ولا ما كانش هناك اي علاقات، هل كانت العلاقات عدائيه بما انه ما كانش في علاقات اجتماعيه وعلاقات ودية؟
جميع العلاقات
مقطوعه.
مقطوعه. نعم.
نعم. طيب الان اعود الى قريه او بلده الفلوجي عم ابو عبد المنعم وأسألك عن الطرق عام 48، الطرق الداخلية، هل كان هناك طرق مزفلة داخل البلد؟
هناك طريق يربط المجد الغربا،
نعم،
فعراق السودان، فالفلوجة، فعراق المنشية، فبيت جبرين، فالخليل. هذا الطريق كان
معبد.
معبدا.
نعم.
وتسير عليه السيارات صيفا وشتاء وفي جميع المراحل. أما بقية الطرق.
نعم.
التي تربط الفلوجة ببئر السبع.
نعم.
وبالقرى المجاورة التابعة.
نعم.
للفلوجة.
نعم.
فكانت ترابية.
ترابية.
لأن
نعم.
سياسة الانتداب أن تبقى هذه البلاد خام حتى يأتي المستثمر السهول لها.
طيب وسائل النقل ما بينك وبين القرى والمدن، شو الوسائل اللي كانت مستخدمة في ذلك الوقت؟
هناك وسائل نقل بين الفلوجة والمجدل وغزة.
نعم.
وبئر السبع ويافا والخليل عن طريق البصار.
نعم.
في شركة شركة المرحوم يوسف هيكل.
هيكل. نعم.
اسمها شركة بامنة يوسف هيكل.
وين كان مركزها هاي الشركة؟
مركزها في يافا.
في يافا.
وهو آخر رئيس لبلدية يافا. كان له خطوط تسير على جميع المدن في الجنوب، اللواء الجنوبي.
نعم.
ففي باصات من الفلوجة إلى يافا، من الفلوجة إلى المجدل، من الفلوجة إلى خان إلى غزة، من الفلوجة إلى بئر السبع اللي هي شركة بامية.
نعم.
لكن الفلوجة الخليل لغاية بير جبريل في السياد برضو شركة بامية، من الخليل من بير جبريل إلى الخليل تأتي شركة أخرى وهي شركة الخليل.
نعم.
للبصر.
طيب غير وسائل النقل اللي كنت تستخدموها الباصات ما بينكم وبين المدن وبعض القرى اللي مربوطة في بشبكة طرق مزفلة، هل كان هناك يعني وسائل أخرى للانتقال لبعض القرى مثلا؟ هل كان استخدام الدواب والمواجه والحلال والمجد؟
كانوا يعتمدون.
نعم.
الأسر الغنية على الخيل، يتنقلون على الخيل.
نعم.
والخيل يعني فينا وصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل عائلة مختارها أو رئيسة أو ما عنده بسموه رسم.
نعم.
يعني حصان أو فرس إلى أو رسمين أو ثلاثة التنقل على، ومن كانت حالتهم المادية ضعيفة يتنقلون على الحمير.
نعم.
وصدق الله العظيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالله يعني خلق عن طريق العقول الجبارة وسائل النقل الأخرى المدنية والعسكرية.
طيب نعود الآن إلى الفلوجة عمي الشيخ، وبنتكلم الآن عن الحمائل والعشائر اللي سكنوا هذه البلدة. وقبل ما نحكي عن الحمائل، هل كانت قرية الفلوجي مقسمة إلى حارات مثلا؟
من هذه الخريطة يتبين لك عشائر الفلوجة ومواقعهم وحاراتهم.
نعم.
فهناك عدة حارات وعدة.
هل هذه الحارات كانت يعني ماخذ أسماء عائلاتها ولا حارة شرقية وحارة غربية وحارة جمالية وحارة؟
هي البلد أول شيء الجهة الغربية والجهة الشرقية
هي كانت مقصودة.
لكن كل جهة فيها عدة
حارات
حمايل وعشائر.
فنأخذ الحارة أو الجهة الشرقية من البلد مثلا، مين الحمائل اللي كانت تسكن فيها؟
عشائر الفلوجة
أو بشكل عام يعني العشائر اللي كانت موجودة
حوالي 18 عشيرة كبيرة.
نعم.
وما من عشيرة إلا ونشأ منها
فروع. نعم.
أفخاذ وكذا وكذا. هؤلاء حوالي 90 فخذ
ما شاء الله
وهم موجودون في.
طب احنا ناخذ الحمائل الكبيرة إذا تتذكر أسماءهم
على سبيل المثل.
نعم.
الجهة الغربية أو الحارة الغربية.
نعم.
عائلة العقايلة.
العقايلة. نعم.
نعم. عائلة أبو سردانة.
نعم.
عائلة النشاش.
نعم.
عائلة رمضان. عائلة الكرون. عائلة أبو بكر. في الناحية الشرقية.
نعم.
عائلة أبو فارس. عائلة أولاد أحمد. عائلة الحصان. عائلة السعفين وهي من كبريات العائلات. وهناك في الجنوب في بعض العائلات
مثل
منهم عائلة نحنوش ومن الشرق أيضا عائلة البايض.
نعم.
لم أكن ذكرت هذا الاسم. ومن الجنوب عائلة زيادة، عائلة الحصان، عائلة مزهر، من الشمال عائلة أولاد عيسى، وهناك عائلات في الوسط يعني إلى آخره. وكما قلت لك 18 عشيرة كبيرة تفرع عنها 90 فخذ وهذه هي مذكورة.
نعم.
وأكبر مرجع في هذا هو كتاب بلادنا فلسطين. نعم. للمؤرخ المربي الفلسطيني الأستاذ مصطفى الدبل.
نعم. طب لو سألتك مثلا في بعض العائلات
هذا الكتاب مرجع مكون من 11 مجلدا.
نعم.
وله قصة. في عام 1962 وقع في يدي عن طريق بعض الأصدقاء الدبلوماسيين في بيروت.
نعم.
كتاب باللغة الإنجليزية عنوانه بلادي إسرائيل مكون من 384 صفحة وفيه 10 خرائط. الخريطة الأولى تبين أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، يعني لم يكتفوا بحديث الرسول من العريش إلى الفرات أرض بلاد الشام، هم قالوا لا من الفرات إلى النيل. والخرائط التسع الأخرى فيها مراحل تنفيذ هذه الخطة. حملت هذا الكتاب إلى الأستاذ مصطفى الدبار رحمة الله عليه وهو في الكويت، وكنت أعرفه عندما كان مديرا مفتشا عاما في يافا للواء الجنوبي، وعندما يأتي إلى الفلوجة هناك ما فيش فنادق في القرى كان ينزل بضيافة الوالد في الديوان اللي يسمى حارة، وعرفني وأنا في المدرسة الابتدائية. ثم حملت هذا الكتاب إليه وطلع عليه، أنا لا أجيد اللغة الإنجليزية، فقرأه وقال كله تحريف. قلت والله قال عنهم يحرفون الكلمة عن موضعه. قال سأختم حياتي بوضع كتاب يفند هذا الكتاب المزور إلى آخره، وبالتالي عمل سنين عدة وأصدر كتابه بلادنا فلسطين الذي زودت به مكتبات كثيرة، وهو في 11 مجلدا، وهو مرجع رئيس والرجل مؤرخ وموثق.
الدبار
مصطفى الدبار.
مصطفى الدبار
كتابه هذا مرجع لكل من كتب عن فلسطين، كتب عن الألوية الستة، وكتب عن المدن، وكتب عن القرى، وكتب عن البادية، كتب عن الأودية، كتب عن التقاليد، عن العادات، عن عشائر كل مدينة أو قرية أو بادية، كتب عن الناحية الجغرافية الطبوغرافية، كل ما يحتاجه المواطن الفلسطيني المخلص عن بلده يجده في هذا الكتاب. وعاد إلى مراجع قديمة أيضا، تعب تعبا كبيرا ولكن الله ختم حياته بهذا النوع من النضال، النضال التاريخي.
متى توفى هو سنت وفاته؟
توفي أذكر في السبعينات.
السبعينات. كتابه صدر في 62 ولا بعد 62؟
بعد.
كتابه صدر بعد.
هو سلمته هذا الكتاب في 1962. لكن مكث يمكن حوالي 8 سنوات وهو يؤلف في هذا.
في هذا الكتاب.
أي نعم. ودفن في مقبرة الشهداء الفلسطينيين ببيروت.
نعم. طيب. احنا بنعتذر لاخواننا المشاهدين في حال انه عم الشيخ نسي اي عائله من العائلات،
وانا شخصيا اعتذر.
نعم.
لانه ذاكره كبير السن مثلي.
نعم.
مثل الكاسيت الممسوح ربما.
لا والله ما شاء الله عنك عمي، يعني انت ذاكرتك ما شاء الله، يعني بجوز تكون من افضل المقابلات واجودها، خاصه في حديثك وسردك للاحداث السابقه ما قبل احتلال اليهود فلسطين. عمي ايضا في الفلوجي كان في هناك دواوين ومضافات للقرية،
كل عشيرة لها مضافة،
كل عشيرة لها مضافة،
وهي هذه المضافة.
نعم.
يلتقي فيها اهل العشيرة بعد فراغهم من العمل.
نعم.
كبار السن الذين لا يعملون يلتقون في هذا الديوان، ويطلق عليه بالعامية حارة فلان.
نعم.
حارة لا تعني الجهة.
نعم.
إنما تعني الديوان.
الديوان.
كبار السن الذين لا يعملون يجتمعون صباح كل يوم على قهوة السادة، قهوة الصباح.
نعم.
وأما غيرهم من العاملين فإنهم بعد انتهاء عملهم، والعمل زراعي وتجاري في الفلوجة.
نعم.
بلدة تجارية وزراعية، يأتون بعد صلاة العصر ويجتمعون ويشربون قهوة المساء ويتعللون، اسمها تعليلا اللي هي السهرة. هذه المضافة أو هذا الديوان أو هذه الحارة هي بمثابة فندق للضيوف. من يأتي من القرى أو يأتي من المدن بيكون له معرفة، ولهذا في تقرير طيب أي شخص من أهل البلدة كان عندما ينزل ضيف من الباص أو إذا كان راكبا لحصان أو كذا بدون معرفته يقول أنت ضيفي، لكن في كلمة سر معروفة يقول أنا عامد. كلمة أنا عامد أي أنا قاصد فلان من العشيرة الإسلامية. إذا قال كلمة أنا عامد انتهى، لأنه لا يجوز أنه يضغط عليه، لأنه يعتبر هذا مشاش بالطرف الآخر
اللي يعني كأنه محجوز لشخص،
فكأنه محجوز لشخص. ولهذا هذه الدواوين كانت بمثابة فنادق، وخاصة أن في الفلوجة سوق، وهذا السوق كان يقام من مساء الأربعاء إلى ظهر يوم الخميس. يأتي أهل القرى والبادية بل ومن اللد ومن الرملة ومن بير السبع لشراء حاجياتهم أو مواشيهم. هؤلاء يأتون يوم الأربعاء وكل منهم يعرف عشيرة ويبيت في هذا الديوان آكلا شاربا، لأن النخوة موجودة وأهل الديوان معروف، رئيس العشيرة معروف، هذا الضيف على فلان وهذا الضيف على فلان إلى آخره، يوزع المسؤولية في هذه الأشياء.
هذا السوق اللي اسمه سوق الخميس كان؟
اسمه سوق الخميس.
نعم.
حتى في مثل عند الفوالجي.
نعم.
إذا ذهب فوالجي إلى بير السبع أو بلدة أخرى واعتدى عليه شخص بدون حق، واللي رايح ضيف ما بيعتديش، لكن لو فرض انه في ناس
اعتدى عليهم مثلا،
بيقول له بجيبك خميس،
جيبك الخميس،
يعني حسد قاري يوم الخميس،
لانه بيتجمعوا في هذا الشيء،
بيتجمعوا من بير السبع.
نعم.
حتى من خانون الخميس ومن المجدل.
نعم.
ومن اللد ومن الرملة.
نعم.
لأنه أكبر سوق بعد سوق اللد والرملة.
نعم. طيب كان في هناك مختار عام لكل الفالوجة عمي؟
لا مش لكل الفالوجة.
نعم.
يعني في حوالي 6-7 مخاتير تقريبا إلى آخره. العشائر الكبيرة في
إلها مختار.
إلها مختار.
تتذكر من هاي المخاتير أسماءهم من السبعة اللي
أذكر من هؤلاء أحمد حرب عزلان، إبراهيم الحج إبراهيم النجار،
نعم،
الحج إبراهيم الكرنس،
نعم،
عبد الجادر عبد الرحمن، عبد الفتاح عبد العزيز، وغيرهم كثير.
عائلتك أبو جرداني هل كان فيها كبير مثلا أو وجيه؟ مين كان وجيهك؟
وجيهها هو الشيخ حسين أبو جرداني والدي.
والدك؟ نعم.
نعم.
نعم. طيب كان في هناك مضافة رئيسية للفالوجي ولا كل عائلة يحمولها؟
كل عائلة لها مضافة.
ما كان في مضافة رئيسية
موحدة يعني؟ لا
ما كان.
كل عائلة لها مضافة، لأنه كانوا يتشابكون في فعل الخير وفي العادات والتقاليد، فكل عائلة بدها تتنال شرف الضيافة.
وعندك كان عنده مضافة طبعا. كان في لها مضافة،
مضافة مضافة أبو سردان.
نعم.
لكن المسؤول عنها الشيخ حسين أبو سردان.
لو والدك
أهل البلدة يحبون العلم.
نعم.
ولهذا كانوا يرسلون أبناءهم لطلب العلم في الأزهر على سبيل الذكر أو الذكرى. في أواخر العهد العثماني أرسلوا مجموعة من أبنائهم إلى الأزهر، هذه المجموعة منها الشيخ يوسف أبو بكر، منها الشيخ حسين أبو سردان،
حسين هو والدك؟
اللي هو والدي.
نعم.
منها الشيخ رضوان أبو عجور، وهذا بقي في مصر وتوفي بها، تزوج من هناك وبقي بها. منها الشيخ محمد علي البطران. هؤلاء كانوا في آخر العهد العثماني. في بداية العهد الإنجليزي أرسل أهل البلد مجموعة أخرى، من هؤلاء الشيخ محمد قدور عجلان، الشيخ عبد الفتاح الشيوخ، الشيخ محمد عابد، الشيخ سالم أبو زعرة، الشيخ رضوان أبو بكر، الشيخ عبد الله البطران. الشيخ عبد الله البطران بقي هناك وتزوج هناك وتوفي هناك. جاءت موجة أخرى سنة 1936، أرسل أهل الفالوجة، وكان البلدية تساعد براتب رمزي، عالمين فاضلين هما الشيخ جميل حسن النجار من عائلة النجار والشيخ حسن السعفين في سنة 1936. سنة 1938 أرسل الشيخ ناجي حسن عبد الله السعفين وهو زميلي. في سنة 1941 أرسلني والدي، كانوا أهل البلد يشتركون يعني في التوجيع إلى آخره، سنة 1941 وسنة 1943 الشيخ يوسف لقرون. أنا عندما ذهب انتسبت إلى كلية الشريعة ونلت منها شهادة تسمى العالية في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة، وذلك في عام 1945.
طبعا من الحالة التعليمية راح أسألك عنها لاحقا، وراح أخذ معك سي في كامل عن حياتك التعليمية في المدارس والأخرين. الآن بدي أسألك أن هل كان هناك عائلات مصرية موجودة في الفالوجي؟
نعم، من المعروف أنه في حملة محمد علي باشا على بلاد الشام،
نعم،
والتي تولاها ابن إبراهيم باشا،
نعم،
ووصل إلى بلاد الشام وإلى شمال الجزيرة العربية عندما تحرك.
هذا في أمو سنين الحملة بالتذكر،
هذا في أواخر القرن التاسع عشر تقريبا، 1875-76 تقريبا.
نعم،
وأعتذر إذا كان الذكرى يعني وهزمت قوات حق إبراهيم باشا لظروف سياسية معروفة في ذات الوقت.
نعم،
وعاد ببعض قواته إلى مصر، لكن بعض الجنود آثروا أن يبقوا في فلسطين.
نعم،
وفلسطين يعني معروف أنه كانت موحدة كما سبق ذكره إلى آخره.
نعم،
ثم أهلها مضيافون يعني وكرماء. نعم، إلى آخره. فطريق إبراهيم باشا اللي هي الطريق العريش الساحل إلى آخره، هذه القرى لا تخلو قرية من عائلة اسمهم المصريين.
نعم،
فمثلا في الفالوجة دار رصص أصلهم من مصر إلى آخر.
نعم،
وهم من بقايا الجنود المصريين، وفي ذاك الوقت كانت فلسطين تعتز بمصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا من رجالها أجنادا فإنهم خير أجناد الأرض.
نعم،
عنوان الجندي الطاعة والانضباط.
نعم،
والجندي المصري معروف في هذه الناحية. ففي الجلدية مصريين، في أسدود مصريين، يعني القرى والبلدات التي مر منها جيش إبراهيم باشا ثم رجع وكانوا لا يعرفون حدودا سياسية.
نعم،
في ذاك الوقت ولا جوازات سفر، من آثر البقاء في بلاد الشام عامة وفي فلسطين خاصة سكن في القرى، وأهل القرى اندمجوا مع أهل القرى وتزوجوا منهم وأصبحوا جزءا منهم، لكن الأصل الأولاني مصري كما يقال أصل شامي أصل كذا إلى آخر.
نعم. طيب أعود إلى الفالوجي عمي الشيخ. الفالوجي، قرية الفالوجي، هل كان فيها شيء مميز، مثلا مكان عام يجلس فيه الشباب، كساحة كبيرة مثلا، أو شجرة مثلا لها تراث أو تاريخ، هيك موقع مميز بيرتدوه الشباب أو الكبار في الفلوج إذا أنت ذاكر هذا الشيء.
في الفلوجة بالإضافة إلى الدواوين والحارات إلى آخره،
نعم،
هناك ما يسمى بالجرون يعني البيادر،
نعم،
مكان الجرون والبيادر
قبل
الحصار تكون محلا للمناسبات العامة،
أيوه،
الأعراس الأفراح كذا كذا إلى آخره، فشباب القرية يتجمعون في هذه البيادر للعبة كرة القدم،
نعم،
وكبار السن يتجمعون في المناسبات، مناسبات الأفراح، ومناسبة تحتاج إلى سعة من الأرض والبيوت القروية ضيقة، هناك تقام حلقات الدبكة وحلقات الزفاف وحلقات وما إلى ذلك. فالبيادر هذه في الحارة الغربية في بيادر، والشمالية في بيادر، والشرقية في بيادر، والجنوبية في بيادر، والشمالية، كل منطقة لها بيادر يجمعون فيها حصادهم للدرس، لكن قبل الحصاد كانت تستعمل لهذه المناسبات الاجتماعية الطيبة.
نعم. طيب الآن راح أسألك عن المعالم التاريخية، إذا كان موجود هناك معالم تاريخية في الفلوجة عم الشيخ، يعني كأثار برومانية أو بيزنطية أو إسلامية.
بين الفلوجة وقرية برير في الجنوب الغربي في جزء من أرض الفلوجة اسمه الجلس، وهذا خربة، فهو خربة رومانية،
نعم،
وآثارها مدمرة ومغارة، أصبحت أرض زراعية.
قديش تبعد عن هذه الجهة الجنوبية الغربية للفلوجي؟
نعم.
شو المسافة تقريبا تبعدها عن الفلوجي؟
يعني في حوالي 10 كيلو.
حوالي 10 كيلو.
في الجهة الجنوبية أيضا خربة جديدة، وهي أرض صار اسمها جديدة.
نعم.
يعني في قسائم اللي هو سندات في الأراضي، في القسم هذا اسمه جديدة، وهذا أيضا كان خربة رومانية.
برضو رومانية.
في سابق أيام الاحتلال الروماني لبلاد الشام،
نعم،
في المدة التي ذكرتها سابقا.
نعم. طيب يعني تتذكر كان يجوا مثلا مؤرخين او وفود اجانب لزيارة هذه الاماكن مثلا للبحث او الترتيب او التفتيش؟
درست، وبالتالي حتى اهل القرية يعرفونها كموارث زراعية.
نعم نعم. طيب الآن راح ننتقل للحالة التعليمية عم أبو عبد المنعم، وراح أسألك في البداية عن المدارس اللي كانت موجودة في ذلك الوقت في بلدة الفالوجي. وبداية الفالوجي أنا عملت كثير من اللقاءات اللي قريبة من الفالوجي، وكان معظم دراستي الخاصة ما بعد الابتدائي ينتقلوا لمنطقة الفالوجي. تتذكر كم مدرسة كان في ما قبل 48 بالفالوجي؟
كانت هناك مدرسة للبنين،
نعم،
أنشئت عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة.
وين كانت موجودة هذه المدرسة؟ بنوجها؟
هذه مكانها في القسم الشمالي من بلدة الفالوجة،
نعم،
وتقع على أرض حوالي 10 دنومات،
نعم،
منها حوالي 6 دنومات مزرعة، لأنه كان في المدرسة أستاذ للزراعة،
نعم،
والقرية زراعية وتجارية بقية القرى التابعة لها. فال6 دنومات هذه كان يدرب فيها قسم الزراعة في الطلاب بزرع الخضروات وما إلى ذلك،
نعم،
وكانت مدرسة ابتدائية حتى 36، ابتدائية حتى 3 ابتدائي، ثم بعد ذلك تطورت إلى ابتدائية كاملة في 40، ثم بعد ذلك بعد 40 و إلى الاحتلال أنشئ فيها قسم ثانوي، وحتى 48 ك كان عدد الطلاب حوالي 522 طالب.
طالب ما بين ثانوي وابتدائي.
بين طالب ثانوي وابتدائي. وهؤلاء من بلدة الفالوجة ومن القرى التابعة لها.
نعم.
يعني في طلاب من عرب الجبرات. في طلاب من عراق المنشية، عراق السويدان، من حتى من فراتية، من بيت عفة. هؤلاء يأتون. الطلاب الذين يأتون من القرى الأخرى أنشئ في البلدة مكان قسم داخلي في عمارة لحسين عيسى، حسين محمود عيسى إلى آخره، قسم داخلي الطالب يأكل ويشرب وينام وما إلى ذلك بدل أن يذهب يوميا إلى بلدته إلى آخره مقابل 28 دينار
بالشهر.
نعم.
طيب كان هناك مدرسة أخرى غير هذه المدرسة ذكور؟ ذكور.
كان هناك مدارس
خاصة. كان مدارس أهلية.
مدارس خاصة.
طيب كم مدرسة كانت خاصة تقريبا؟
ثلاث مدارس.
نعم.
مدرسة الشيخ يوسف أبو بكر، ومدرسة الشيخ عبد الحميد النشاش، ومدرسة الشيخ جبر النجار. هذه مدارس أهلية يعني.
نعم هاي خاصة.
نعم.
طب هاي كانت مدارس ولا روضات؟
لا كانت تأخذ من سن ست سنوات فما فوق.
يعني الدرس
رياض أطفال لم يكن
لغاية السابع يعني الدرس هاي المدارس؟
نعم.
كان فيها ثانوي هاي المدارس الخاصة؟
لا ثانوي ما فيش.
لا السابع ولا السابع.
هي تأخذ من هذه التربية.
نعم.
مع مناهج لغوية ودينية موسعة عما هو عليه في المدرسة الحكومية.
طب مدرسة الشيخ أبو يوسف البكر وين كانت في الفلوجية؟
كانت في الجهة الشمالية الغربية.
نعم. وعبد الحميد؟
كانت في الجهة الغربية من الفلوجية بقرب المسجد.
قرب المسجد. والشيخ جبر؟
شيخ في الجهة الجنوبية على طريق بئر السبع.
نعم.
قرب مقام لصحابي جليل برضو من شهداء الحروب، حروب الفرنجة، اسمه الشيخ مجاهد.
الشيخ مجاهد.
نعم.
طيب مدرسة إناث كان فيها مدرسة إناث؟
أنشئت مدرسة إناث في الأربعين.
نعم.
وهي مدرسة ابتدائية.
بأنو جهة كانت؟
وكانت هذه في الجهة الشمالية من الفالوجة في أرض الحج سالم أبو نواس. أحد أفخاذ السرادين.
طيب.
كان فيها مديرة ومعلمتان.
طيب.
أما المدرسة الحكومية بلغ عدد الأساتذة فيها حوالي 13 أستاذا.
طيب راح أسألك أنا بالتفصيل عن مدرسة الذكور وبالتفصيل عن مدرسة الإناث. أعود إلى مدرسة البنين عمي أبو عبد المنعم. مدرسة البنين هاي أنت درست فيها طبعا؟
نعم.
لأي صف درست فيها أنت؟
درست لي الأول ثانوي.
من الصف الأول للأول ثانوي؟
نعم.
طيب أكيد طبعا عدة مدراء تعاقبوا على هذه المدرسة.
عدة مدراء تعاقبوا.
نعم.
منهم مدراء من أهل الفالوجة.
طيب نقط أسماءهم اللي بتتذكرهم من المدراء اللي بدوا في هذه المدرسة، وإذا بتتذكر أول مدير لهذه المدرسة برضو إذا بتتذكره.
أول مدير من طول كرم اسمه عارف العواد.
نعم. وبعد ذلك
ثم الأستاذ حسين التميمي من الخليل.
نعم.
ثم الأستاذ إسماعيل حجازي من الخليل. ثم الأستاذ الزهدي أبو شعبان من غزة. الأستاذ محمد الشوى من غزة. سامي أبو شعبان من غزة. محمد الأستاذ محمد حنونة من الفلوجة. الأستاذ جرير القدوة من خان يونس.
نعم هاي المدراء اللي تعاقبوا على هاي المدراء
اللي تعاقبوا.
نعم. طيب انت الصف الاول درسته في هذه المدرسه عامة ابو عبد المنعم، بدي وصف عام لهذه المدرسه اللي انت درست فيها، يعني بدايتها يعني تطورت في البنايه.
نعم.
يعني لما بالبدايه كيف كانت بناءها وكيف كان وضعها؟
كان بناء من الحجر.
نعم.
عدة غرف من الحجر.
يعني بداية كانت في عدة غرف.
كان أول ما أنشئت غرفة واحدة.
غرفة واحدة نعم.
سنة 19.
نعم.
ثم أضيف لها بعد ذلك بالتدرج حسب سعة البيت. و
يعني عام
عدد الغرف ليست بعدد الطلاب.
نعم.
لأنه الوضع المالي مع الأهالي كان لا يساعدهم على الوضع الاقتصادي. سياسة الانتداب.
نعم.
تجويع الشعب الفلسطيني.
نعم.
فدوائر المعارف في فلسطين كانت تتبرع بجزء بسيط من الميزانية.
دائرة المعارف.
والباقي لدائرة المعارف.
نعم.
والباقي على البلديات والمجالس القروية.
نعم.
المجلس القروي في الفلوجة اللي أنشئ سنة 36 وبعدين صار بلدية إلى آخره كان يساهم في هذه الأشياء. ولهذا كان في غرفة كبيرة.
نعم.
يضعوا فيها صفين إلى آخر
زي صفوف مجمعة.
زي صفوف مجمعة. نعم. والأستاذ واحد.
نعم.
أستاذ للصفين واحد يعطي حصة لهذا الصف ثم
يعطي
للصف الآخر. نعم. نظرا للظروف المادية الضيقة.
طيب أسألك عن المدرسة هي أيضا عمي أبو عبد المنعم، بالإضافة إلى بنائها هل كانت مكونة من طوابق مثلا ولا من طابق واحد؟
طابق واحد.
طابق واحد. كان لها سور هذه المدرسة ولا
لها سور من السلك؟
من السلك.
ليس جدارا.
لها ساحة طبعا.
لها ساحة.
كان فيها مرافق و
حوالي 4 دونمات
فيها مرافق صحية ومياه.
أرض المدرسة كلها حوالي 10 دونمات منها 6 قسم زراعي.
زراعي.
والقسم الآخر اللي هي الصفوف والملعب. وفي حرب 48 صارت مقر قيادة للشهيد العقيد سيد طه قائد قوات الفلوجة أثناء الحصار اللي أطلق عليه اسم الطابع الأسود لكثرة ما أوقعه من خسائر في العدو.
طيب راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر في
القسم
الثاني. نعم. إذا هاي المدرسة كان فيها مرافق صحية وحمام ومياه للشرب وكذا وأشياء.
المياه تنقل نقلا.
نقلا. نعم.
لأنه لم يكن في البلدة خطوط مياه.
ما كان شبكة مياه. نعم.
ما كانش في شبكة مياه.
نعم.
وإنما تنقل المياه على الدواب وعلى كذا وكذا.
نعم.
في خزانات للمدرسة إلى آخره.
نعم.
فبعض الطلاب يأخذون معهم.
طيب.
ما يكفيهم من الماء أو ما إلى ذلك.
أم الشيخ دخولكم المدرسة في الصباح كان هناك يكون طابور صباحي للطلبة ونشيد و...
نعم هناك طابور.
نعم.
وهناك نشيد.
هل تحفظ هذا النشيد؟ هل تتذكر منه شيئا؟
الواقع أنه الفلسطيني بطبيعته وحدوي.
نعم.
ولهذا في ثوراته المتلاحقة.
نعم.
وفي إضرابه كان الهتاف فلسطين عربية، ما كانش في فلسطين فلسطينية. هذه التجزئة التي جاءت بها سايكس بيكو وأصبحت سياسة للبعض لا يعرفها فلسطين. فلسطيني وحده، ابن حلب وابن الفلوجة وابن غزة وابن عمان وكله سواء. ولهذا الطابور الصباح كانت الأناشيد موزعة على كل يوم في نشيد، مثلا يوم مطلع النشيد نحن جند الله شبان البلاد نكره الذل ونأبى الاضطهاد.
نعم.
فارفعوا الأعلام وامشوا للجهاد.
نعم.
إلى آخر
النشيد. نعم.
لربى القدس وبيت الحرم، هذا نوع من النشيد. من جملة النشيد أنت سورية بلادي، أنت عنوان البقاء. من جملة هذه الأناشيد يا ظلام السجن خيم، وهذا نشأ بعد ثورة 29 ثورة البراق. إننا نهوى الظلامة ومنها قصائد كان الشعراء يطلبون من الطلاب إلقاءها، منها نريد اليوم أن نحيا كرامة وقد أعملتم فينا الحسامة، فنحن بنو العروبة من قديم، بني العروبة من قديم، أبينا أن نهان وأن نضام، وكم فئة عتت في أرض قدس وكان نصيبها فيها انهزامة، ومن يقرب حماها سوف يلقى بأرض القدس أجنادا كرامة. فخوضوا رحى المعارك لا تبالي ولو لاقت بها الموت الزؤامة. هذا من جملة الأناشيد، ومن جملتها علمي يا علم إلى آخره. يعني الأناشيد العربية التي افتقدناها في هذا الجيل وانتزعت من ذاكرة أجيالنا أو أريد انتزاعها إلى آخره، واستبدلت بغيرها. يعني الأناشيد كانت كلها قومية وليست إقليمية.
طيب الآن أعود إلى الهيئة التدريسية اللي كانت موجودة في هذه المدرسة أبو عبد المنعم، ومن الأسماء البارزة اللي أنت يعني علمتك في هذه المدرسة.
من أساتذتي الذين أحترمهم وقد انتقلوا إلى رحمة الله، العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن الكيلاني من قرية برير. الأستاذ إبراهيم محمد الخطيب من تل الترمس. الشيخ علي محمد الخطيب من تل الترمس. الشيخ محمد قدور عكيلان من الفلوجة. الأستاذ محمد خميس من السوافير. إسحاق العلمي من غزة. الشيخ فارس أبو كرش من حلحول. كامل اللحام مع حفظ الألقاب من خان يونس. الأستاذ سعيد الطيب من النجلة قضاء غزة. الأستاذ خضر جمو من غزة. الأستاذ محمد مصطفى مهنا من المسمية. الأستاذ أكرم برزق من غزة. الشيخ إبراهيم ثابت من المسمية. الأستاذ فارس أبو رمضان من غزة. الأستاذ حلم الأمير من غزة. الأستاذ أيوب الخماش من نابلس. الأستاذ راغب الجوهري من نابلس. الأستاذ كمال أبو شعبان من غزة. الأستاذ أحمد فرح عقيلان من الفلوجة. الأستاذ محمد أبو بكر من الفلوجة. الأستاذ محمود حنونة من الفلوجة. الأستاذ يوسف سليمان الكرونز من الفلوجة. الأستاذ محمد قدورة كتكت من الفلوجة. هذا ما أذكرهم، وأغلبهم قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى.
طيب الآن يعني هاي مجموعة المعلمين أو الهيئة التدريسية اللي عاصرتها أنت لغاية الثانوي في مدرسة الفلوجي. سؤالي لك، هل تتذكر من زملائك درسوا معك في مرحلة اللي أنت درستها؟ هل ما زلت تتذكر أحدهم من أصدقائك في المدرسة؟ وهل لك تواصل مع أحدهم لغاية الآن مثلا؟
منهم واحد من عرب جبيرات، الأستاذ عطا معارك لوحيدي الوحيدات، هم برجعوا للجبيرات.
هذا من زملائك طبعا مش المعلمين؟
من زملائي. زملائي في الدراسة، والآن في مخيم البابعة.
ما زال على قيد الحياة هذا؟
على قيد الحياة، ربنا يشفي إن شاء الله.
وتتواصل مع هذا الإنسان
باستمرار؟
نعم،
لأنه أيضا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.
هو
حاليا ومنهم الأستاذ خالد الطيطي من عراق المنشية.
نعم.
وهو مختار ومن المجاهدين.
ما زال موجود هذا ولا توفى؟
توفي في أربد.
نعم مضبوط. هاي من الزملاء اللي درسوا معك في مدرسة الفارج.
مدرسة الفارج. نعم. من أذكرهم
يعني. نعم. طيب مدرسة البنات تتذكر المديرات اللي تعاقبوا عليها أو من أسمائها أو المعلمات؟
مديرة واحدة يعني وجاء الاحتلال وهي كان زوجها من جملة المعلمين اسمه رمضان الخطيب.
نعم.
وهي زوجته يعني هي كانت مديرة المدرسة في ذات الوقت حتى الاحتلال.
أما ما بتعرف اسمها؟ ناسي اسمها.
والله أنا ناسي اسمها.
نعم.
أنه بعد الاحتلال انتقلوا لخانونة.
نعم.
واستشهد في 31/8/1955
وهي ماتت بعدها. نعم. طيب عمي أبو عبد المنعم أنتوا كنتوا تنهوا مرحلتكم الثانوية في هذه المدرسة.
نعم.
دراستكم الجامعية وين كنتوا تكملوها مثلا أول كليات أو طالب اللي كان
بعد انتهاء من مدرسة الفلوجة.
نعم.
القسم الثانوي أول ثانوي فقط.
بس.
بس أول ثانوي. اللي كان ينجح من أول ثانوي وعند والده القدرة على استمرار تعليمه كان يذهب إما إلى مدرسة المجلن.
نعم.
أو يعني مدرسة ثانوية كاملة أو إلى غزة.
المجلن شو كان فيها؟ شو كان يكمل دراسة فيها؟ كان في كلية فيها يعني ولا؟
كان فيها مدرسة ثانوية كاملة. وغزة كان فيها أكثر من مدرسة ثانوية، مدرسة الإمام الشافعي، مدرسة الزيتون إلى آخره. فإما أن يذهب أو يرسل والده إلى المجلن أو إلى غزة، والأثرياء كانوا يرسلونهم إلى الكلية العربية والكلية الرشيدية في القدس. هي اسمها كلية لكن هي قسم ثانوي كامل. المناهج التعليمية في ذات الوقت اللي كان يأخذ المتري في فلسطين لا أبالغ إذا قلت إنه أقوى من حامل دكتوراه في وقتنا الحاضر. لأنه كانت المناهج مناهج قوية رغم أن المدير في العام هو إنجليزي، لكن رجالات فلسطين أحمد سامس الخالدي وأمثاله هؤلاء كانوا هم الذين يضعون المناهج. فكان خريج الكلية العربية، خريج الرشيدية، خريج أي مدرسة ثانوية يأخذ شهادة المتريك في ذلك الوقت لا تعرف في الثانوية، كان في القوة. وبعد هيك ما فيش تعليم جامعي يعني، كان في القوة يساوي بعض حملة الدكتوراه في عصر الحاضر. ومنهم من تخرج من هذه الكليات واشتغل معلما زي الأستاذ أحمد فرح عقلان.
نعم.
زي الأستاذ محمد قدورة كتكت.
نعم.
زي الأستاذ محمد حنونة، عبد المجيد حنونة. هؤلاء تخرجوا من هذه المدارس الثانوية وأخذوا المتر ثم اشتغلوا معلمين في مدرسة الفلوجة بلدتها.
طيب عم الشيخ قبل ما نأخذ استراحة معك لمدة دقيقتين أو ثلاث، حاب تحكي لي سيفي عن حياتك التعليمية بدون تفصيل، يعني كيف تنقلت وكملت دراساتك العليا لغاية الآن؟
بعد مدرسة الفلوجة.
نعم.
والدي كان يدرسني في بيته.
نعم.
ديوان إلى آخره، العلوم اللغوية والعلوم الشرعية، ومن العلوم اللغوية الأدب العربي نثرا وشعرا، ومن العلوم الشرعية الفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك.
نعم.
فكان عندي إلمام بهذه الأمور، وذهبت في شهر 2/1941 إلى الأزهر. ونظام الأزهر
تعلوش نصل الأزهر
1941.
نعم.
في فبراير.
نعم.
الشهر الثاني. النظام التعليم في الأزهر مرن بالنسبة للمصريين، يجب أن يكون معه ثانوية.
نعم.
من المعاهد الأزهرية، والمعاهد الأزهرية منتشرة في جميع محافظات مصر.
نعم.
لكن بالنسبة لغير المصريين كانوا يسمون الأغراب سواء عرب أو عجم.
نعم.
لأنه الأزهر كان يشمل حوالي 62 جنسية، هو الكعبة العلمية للمسلمين.
نعم.
طبعا عايش أول فاطميين إلى آخره. إحنا يا الأغراب كان اللي بده يدخل الكلية في ثلاث كليات في ذات الوقت، كلية الشريعة،
نعم،
كلية أصول الدين، كلية اللغة العربية، وكل كلية إلها مناهج. كلية الشريعة تخرج في القضاء وإلها تخصص،
نعم،
اسمه تخصص القضاء الشرعي. تخصص القضاء الشرعي يعطي شهادة اسمها العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي، بين قوسين البراءة الملكية،
نعم،
لأنه اللي بيصدرها الأزهر وعليها توقيعان، توقيع الملك وتوقيع شيخ القصة. ثم كلية أصول الدين تخرج وعاظ وأئمة وما إلى ذلك، وإلها تخصص أيضا. اللغة العربية تخصص تخرج أدباء ولها أيضا تخصص. فالغرباء لهم أن يدخلوا امتحان مسابقة.
نعم.
يعني هناك لجان للغرباء، انت عايز تدخل سنة اولى شريعة، سنة اولى اصول الدين، سنة اولى فقه، تقدم امتحان، يعطوا مهلة يعني شهرين ثلاثة من شان تقديم، تقوم تمتحن في المواد الاتية الى اخره. اذا نجح بيدخل سنة اولى زيه زي اي واحد حامل ثانوية من اخوانه او مصريين الى اخره. فانا دخلت هذا الامتحان، ودخلت امتحان معه ايضا من باب الاحتياط. علمني يعني نصحني والدي، قال بتقدم لخامس ثانوي، انا عندهم في الاصل خامس ثانوي،
نعم،
وبتقدم امتحان مسابقة لسنة اولى شريعة، واذا نجحت في ايهما، فاذا نجحت في الاثنين ادخل ما هو اعلى، وفر على نفسك سنة. وبالفعل قدمت امتحان مسابقة للخامس ثانوي في المعهد الأزهري في القاهرة، وامتحان لدخول سنة أولى كلية الشريعة، والحمد لله نجحت في الامتحانين، وكنت أصغر طالب في كلية الشريعة من الغرباء في ذلك الوقت. وكان عميد الكلية من عين كارم، وهو زميل لوالدي في الأزهر الشيخ عيسى منون. ذهبت إليه لأن والدي أوصاني أن أستنصحه دائما وأستشيره، قلت له نجحت كذا ونجحت كذا، فقال أدخل كلية الشريعة. قلت البعض يقول إني سني صغير ويمكن ما أستطيعش المواصلة، قال أدخل وأعرف والدك من قبل واعتمد على الله يا بني ثم على مجهوداتك. وبالفعل والحمد لله أنهيت كلية الشريعة سنة 45 دون أن يكون هناك رسوب في أي مادة، لأنه نظام الأزهر في حاجة اسمها الإكمال، إذا المواد يعني سقط في بعض المواد له إكمال وبين افتتاح العام الدراسي الآخر، لكن إذا رسب سنتين كان يشطب من الأزهر. فمن فضل الله في الخمس سنوات كنت أنجح من الدور الأول، وأعود لقضاء الصيف العطلة الصيفية إلى بلدتي الفجر. ثم بعد ذلك دخلت تخصص القضاء سنتين وأخذت هذه الشهادة. عندما رجعت 47 كانت بوادر
الحرب
على قدم وساق، والمناوشات بين المستعمرات وبين القرى وبين المدن وكذا وكذا وكذا، فعينت مدرسا في مدرسة السوافية في 28/9/47، ولكن حصلت معركة اسمها معركة خسة، منطقة هناك عند السوافير الشمالي، اضطررنا للجلاء عن السوافير إلى خان يونس. نقلت إلى خان يونس، ومن خان يونس نقلت بعد ذلك إلى رفح، ومن رفح إلى بني السيلة، ومن بني السيلة لمدرسة الزيتون، ثم بعد ذلك رئيس محكمة الاستئناف الشيخ رامز مسمار قال انت تخصص القضاء فليش تشتغل في المعارف؟ قلت والله ضرورة، بدأت الحرب بالضرورة اقتضت اني اشتغل، فنقلت الى محكمة قانون الشرعية ثم الى محكمة غزة الشرعية ثم جاء
هذا قبل الاحتلال طبعا،
هذا كله في بعد من 47 سما فوق.
نعم،
من 47 فوق اول تعييني في 47.
نعم،
الحرب في 48 كنت في خانون، وبعدين سنة نقلت لعدة مدارس هناك، واخيرا استقر بي المطاف هنا في الاردن لانه معظم اقاربي هنا، واخذت الجنسية، ولكني اشتغلت ايضا في المعارف لانه كان الظرف يقتضي هذا، وكان المسؤول الوزير مصطفى الدبان، قال يا بني انصحك ان تشتغل في المعارف لانه رواتب المحاكم الشرعيه ضئيله. فاشتغلت في كليه الحسين وفي ثانويه الكرك وثانويه الصرد ثم كليه الملكه زين في الشرف، هذه قسم ثانوي فقط للاناث.
نعم،
في عمان هنا مدة 3 سنوات مدرسة الصلب، ثم انتدبت لكلية الشريعة في مكة المكرمة.
نعم،
ثم كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة، مجموع الانتداب 4 سنوات، انتهت المدة فيش تمديد، رجعت هنا فانتدبت إلى كلية الشريعة في عمان لمدة عام، وحينها كما يعني أعانني الشيخ رامز مسمار في غزة بالانتقال من سلك التعليم إلى القضاء، جاء المرحوم الشيخ غوشة وهو يعرف والدي سابقا، قال أنت تخصص قضاء فنريد أن نكتب أمثالك في القضاء الشرعي، لأن حملة هذه الشهادة كانوا قلة في ذاك الوقت إلى آخره، ولا تنظر إلى ناحية الرواتب وما الرواتب إلى آخره. فعينت قاضيا في شرعيا في نادبة، ثم
كانوا سنة كان أول تعيين لك في القضاء؟
في 69.
نعم،
15/8/69. ثم نقلت من محكمة نادبة الشرعية إلى محكمة الزرقاء، ثم إلى محكمة عمان رئيسا للمحكمة الابتدائية، ثم عضوا في محكمة الاستئناف الشرعية سنة 1980، وبقيت فيها حتى وصلت إلى مركز نائب الرئيس، وفي 24/2/1994 أحلت نفسي على التقاعد، لأنه طلب مني أن أدخل مع السلطة لإعادة تنظيم القضاء الشرعي في الضفة والقطاع.
نعم،
والقضاء الشرعي في القطاع كان فيه 5 محاكم ومحكمة استئناف، كان يدير هذه المحاكم ويدير الأوقاف ويدير شيء، كل شيء اسمه إسلام حتى المقابر، ضابط أديان يحمل شهادة ويتكلم اللغة العربية الفصحى وشهادة شرعية وما إلى ذلك موجود.
نعم،
فأنا في استلمت هناك، وبالتالي شدت وثقة، وبالتالي أعد تجديد يعني ما أفسده الاحتلال، أن حملت شهادة الدكتوراه والماجستير والليسانس في القطاع وفي الضفة بكثرة، خاصة في القطاع إنهم يعملون في بيع الخضروات والسلاح وكذا، لأن سياسة الاحتلال ألا يدخل المحاكم كموظفين.
نعم،
من شان إبعاد هذا الجهاز. فأصدرت كتاب اسمه القضاء الشرعي الجزء الأول في عهد السلطة، وبالتالي كان لي صلاحيات مطلقة من المرحوم ياسر عرفات عندما طلبني إلى تونس في 9/6/1994، عندي صلاحيات مطلقة، وبالتالي أعلنت عن يعني توظيف حملة دكتوراه وماجستير وكذا وكذا، وكان هناك بعض المضايقات من الآخرين لأنه في اتفاق أوسلو في عيوب كثيرة.
نعم.
والملاحق السبعة للاتفاق أخطر من الاتفاق، والخطأ الأكبر اللي قلته للأخ أبو عمار في مساء 10/6/1994 وفي بيت الأخ أبو ماهر اثنين محمد اثنين إلى آخره، كان كل أركان المنظمة
موجودين،
يعني موجودين على عشاء. فسألني سائل طبعا مش بعذاب واقع، ما رأي الشيخ في أوسلو؟ قلت لهم أنا رجل اختصاصي الترغيب في الزواج والترهيب من الطلاق. فأبو عمار قال لي أنا أعرفك من سنة 1961، أعرفك معرفة جيدة كان في أثناء التأسيس، وبالتالي جاوب قلت ولدت ميتة هذه الاتفاقية لأنكم أعطيتم اليهود 78% من أرض فلسطين على أساس أن تكون دولة مقابل الاعتراف بالمنظمة، مش الاعتراف بدولة فلسطينية على 22. وعلى رأي المثل القروي سرينا بالهم والهم مهدين، فأنتم أخطأتم وإخواننا المصريون أقل خطأ منكم، إنهم أخذوا سينا كلها لكن على مراحل. فكان المفروض أن يكون الاعتراف بدولة إسرائيل على 78 من أرض فلسطين بجراد مقابل قيام دولة فلسطينية في مذاقية، وشعبنا قابل للتمدد في المستقبل، وقضيتنا لا تحل في مرحلة واحدة إنما تحتاج إلى نفس طويل.
نعم.
فقال لي وكيف ذلك؟ ذكرت له من الآيات القرآنية ما يفيد إن هذا الاتفاق لن يدوم طويلا. أنا لست منجم، ولكن علم الوراثة ينتقل من الأجداد للأبناء للأحفاد. قال لي نعم. قلت الآيات القرآنية التي لعن الله فيها هؤلاء في القرآن الكريم كانت لصفات سيئة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، مش على لسان محمد بن عبد الله حتى لا يقال عنه إرهابي أو لساني، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الصفات الثلاث انتقلت إلى الموجودين عندنا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه الصفات موجودة في الحاليين. ثم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. انتم عملتم الاتفاقية مع حزب العمل، سيأتي حزب اليهود غدا وينقضها إلى آخره. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ قال لي وقت ما هو النقير؟ قلت الحزب في نواة البلح، عايز كم جرافة حتى تملا؟ قال لي ذخرتين بإيد بين صوابعي. قلت مش هيعطوك ذخرتين، وأنا هذه النصوص موجودة، والسبب فوتتم الفرصة، والموقعين على الاتفاق كانوا قاعدين الاثنين اللي وقعوا. قلت إذا هم لن يعطوكم المهارة أن تكون هناك دولة في حدود 42 وعلى الأجيال القادمة. قال لي كتمت الأمر. قلت له هذا هو رأيي، وما دام الأمر كذلك بدكم إياي إني اختصاصي قضاء أخش أصلح القضاء، أنا لا أتدخل في السياسة وأنتم لا تتدخلون في موضوع سيادة القانون الشرعي. وحين صدقت القانون الأردني كنت عضو في لجنة الأحوال الشخصية صدقته هناك، رغم أن في البعض اللي كان إحنا عايزين كذا. قلت رضوا بأوامر عسكرية من الجنرال فلان هو حي يرزق الآن، أوامر 80% عمل المحاكم بأوامر عسكرية، أولا ترضون قانونا إسلاميا مكتوب فوق المملكة الأردنية الهاشمية علما بأنه هذا تشريع إسلامي؟ بس في مصر جمهورية مصر في الأردن كذا. هو فقه إسلامي عمره 1400 سنة، وبالتالي عيان حوالي 24 من حملة الدكتوراه والماجستير والليسانس، وعملت لهم تدريب سريع مدة 6 شهور في المكتب تبعي، وبعد التعيين بستة أشهر عينت منهم فضاوة الآن يقومون بواجبهم خلال القيام. وفي سنة 97 بدأت يعني جدد ظروف.
طب قبل 97 أنت شو كان منصبك في ذلك الوقت، صفتك الاعتبارية؟
قاضي قضاء.
قاضي قضاء السلطة؟
نعم. المحاكم الشرعية من 94 إلى 97.
بعد 97.
97 ما نراه على الساحة الفلسطينية كانت نواته في ذاك الوقت، فالإصلاحات لا يريدونها، والمرحوم أبو عمار يظهر كان يفلت من يده الزمام شيخ فشيخ، وحاولوا ناس إلى آخره، وحينئذ اضطررت للمجيء وعدت إلى قاعدتي سليمة، لكني إلى ما تركته منا ورائي من شباب طيب، ومذكراتي إذا قدر أن تطبع أهدي لك نصف فيها تفصيلات عن ما جرى وما نعانيه الآن. نبهت إليه سابقا ما نعانيه الآن من فلتان، نبهت إليه سابقا، لكن النفعيين من الشرائح الفلسطينية هم الذين قصوا بعد موت أبو عمار. والكشف دائما يحصل، وأما ما ينفع الناس فينقص.
عم الشيخ الله يعطيك العافية، احنا رح نأخذ استراحة دقيقتين ونتابع فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الشيخ محمد حسين محمد أبو سرداني أبو عبد المنعم من بلدة الفالوجي قضاء غزة، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذا اللقاء. عمي الشيخ، احنا وصلنا للحالة الدينية ما قبل 48 في بلدة الفالوجي، وسؤالي لك، كان في مساجد عندكم في القرية؟
هناك مسجد واحد فقط. لجميع أهل البلدة.
وين كان هذا موجود المسجد؟
هذا المسجد في وسط البلد،
وسط البلد،
ومقام على أرض مساحتها دنم ونصف الدنم تقريبا.
طب إمام هذا المسجد تتذكره؟
ومدفون في الجانب الغربي من هذا المسجد وفي غرفة خاصة. المرحوم الشيخ شهاب أحمد الفلوجة،
هذا اللي جاء من العراق.
ثم في هناك رجل تقي صالح من المجاهدين اسمه الشيخ العماوي أيضا مدفون بجانبه
بهذا المسجد.
وهذان القبران كان مزارا للإخوة، ويقوم على خدمة المسجد عائلة النشاش، الشيخ حسن النشاش والشيخ حسين النشاش. وهما صاحبا طريقة صوفية في طرق صوفية في الفلوجة، لأنه يحبون الأديان الديانة وبتعمق فيها إلى آخره، وفي زوايا صوفية إلى آخره. هذا المسجد إمامه هو العالم الفاضل المرحوم الشيخ محمد علي البطران، خطيب الجمعة وفي نفس الوقت إمام للأوقات الخمسة،
وهو مؤذن أيضا ولا كان هناك مؤذن؟
ولعلك تبتسم إذا قلت لك إن راتب هذا الشيخ الشهري دينار ونصف دينار. وهناك مؤذن رسمي اسمه الشيخ عبد الخالق عكلان، راتبه الشهري نصف دينار.
من مين كان يأخذ هذا الراتب؟
من دائرة الأوقاف في غزة. لأنه في أرض وقفية للمسجد في البلد، غلات الأرض الوقفية من زراعة كانت ترسل لدائرة الأوقاف في غزة. ينفق على المسجد سواء بالنسبة لراتب الخطيب والإمام أو راتب المؤذن. وهناك مؤذنون متطوعون أيضا مثل الشيخ جبر الجمال، الشيخ طه شهيد، كان عندما يمرض الشيخ عبد الخالق فاعتلال يتطوع هؤلاء بالأذان، ولم يكن للمسجد مئذنة. المئذنة أنشئت في أواخر الاحتلال ولم يتم بناؤها، وحصل الرحيل إلى آخره. ولكن علماء البلدة الموجودين في ذاك الوقت كانوا يقومون بالتدريس وتطوعا. الشيخ عبد الفتاح البطران، غير الشيخ محمد علي البطران أخوه إلى آخره، الشيخ حسين أبو سرداني الوالد في أوقات فراغ، الشيخ محمد قدور عكلان، الشيخ محمد عابد اللقطة، الشيخ عبد الفتاح الشتيوي كتكت إلى آخره، كانوا يتبرعون بدروس، درس الجمعة قبل الجمعة ودرس بعد العصر، وبالتناوب فيما بينهم قبيل التطوع. هذا نشاط ديني. نشاط آخر فيه كان زوايا صوفية،
مش في المسجد، في أماكن أخرى،
في أماكن أخرى، في زاوية الطريقة العلوية.
نعم.
اللي أرحتها والدي الشيخ حسين أبو سردان، وهذه فرع للطريقة العلوية في مستغانم بالجزائر. الشيخ أحمد ابن عليوة في الجزائر. نعم. جاء إلى فلسطين وفتح زوايا في غزة وفي الفلوجة وفي الرملة.
نعم.
ذاك الرجل كان مجاهدا ضد الفرنسيين، دروشة لها وقت والجهاد له وقت، ولهذا استشهد كثير من أتباعه. وكانت الطريقة العلوية أو الزوايا العلوية في فلسطين تتبع نفس المنهج. يعني الوالد كان في بعض المجاهدين مثل محمد صلاح البس وأخوه إبراهيم وعبد العزيز رسو الصغير ومن حملة البنادق، إنه يعني يقومون بواجبهم الثوري في 36 إلى آخره، وفي نفس الوقت يروحوا ليلة الاثنين وليلة الجمعة يدلوشوا. وكان يتفطر عليهم مأمور الشرطة اللي هو أحمد النار وإبراهيم أبو نار وكذا من أهل البلد. لما يجوا الإنجليز يسألوا إنه حصل في الجسر الفلاني نسف وأبصري، ربما أقول لهم لا، هذول أكلت مفتول وأكلت جريشة، ما يعرفوش الجهات. كان زاوية الزاوية العلوية اللي هو الوالد. ثم زاوية الكرونس يرأسها الشيخ علي الكرونس، ثم زاوية النشاش يرأسها اخو اثنين حسن النشاش وحسين النشاش، ثم زاوية الشيخ محمد السيد الى اخره. هؤلاء يعني تذوقوا التصوف عن أيدي أشياخهم إلى آخره. اللي درس في الأزهر فقط اللي هو الوالد الشيخ حسين أبو سردان. وهؤلاء علماء أهل البلد كانوا يأتون إلى المسجد ويأتون في مناسبات إلى الزاوية. زاوية النشاش كان إلها ما يسمى بالعدة الطبي.
بسألك أنا كنت. نعم. كانوا دقوا العدة في بعض المناسبات.
والشيخ علي الكرون أيضا كان عنده عدة، والعدة تستعمل في عدة مناسبات.
منها
توديع من يذهب إلى الأزهر.
نعم.
منها توديع الجنازة. منها في بعض الأحيان اللي هي حفلة العريس، يعني زفاف العريس.
نعم.
منها ليلة المولد النبوي.
نعم.
الإسراء والمعراج. والشيخ علي الكرمز ينسب إلى امرأة صالحة لها مقام متواضع هناك اسمها الكرمزية.
نعم. وين موجود هذا المقام؟
في الفالوجة، يعني في الجهة الغربية.
نعم.
وكانوا حسب البساطة هيك والسذاجة يقولوا يعني إنه من التقرب إلى الله إرسال زيت
لهذا المقام.
لهذا المقام، مقام الكرمزية. والشيخ علي الكرونز وآل الكرونز هم اللي حطوا إجرار زيت، فكان اشتنك ويعودوا بعد يومين ثلاثة أربعة إلى آخر أسبوع يلقوها مليانة ويأخذون هذا الزيت ويوزعونه على الفقراء والمساكين. هذه زوايا صوفية بجانب حلقات العلم من أهل البلد كما ذكرت سابقا.
نعم.
البلد فش فيها مسيحية ولهذا
ما
كان فيها كنائس.
طب بالنسبة للوضع الصحي عمي أبو عبد المنعم، هل كان في هناك عيادة صحية في ال...
كان هناك عيادة صحية ثابتة.
نعم.
وفيها اللي بطلقوا عليه تمرجي.
تمرجي.
صلاح طهبوب من ال...
نعم.
من الخليل. وكان فقط لتقرف العيون والجروح البسيطة وما إلى ذلك.
لأنه دائرة
ثابتة. يعني دائرة ثابتة في البلد. تطلق عليه دائرة الصحة الغزية. لكن كان يأتي أسبوعيا.
نعم.
طبيب اسمه الحاج خليل أبو غزالة، طبيب عام.
نعم.
وطبيب أطفال. يأتون مدة أسبوع يعني. اللي هي يوم الأربعاء والخميس ويعودون إلى غزة.
نعم.
من يحتاج من المرضى إلى مستشفيات البلد فش فيها مستشفى.
نعم.
كان بناء على نصيحة هذا الطبيب أو هذا التمرجي يحول إلى أحد مستشفيات غزة.
نعم. مين كان مشهور عنكم في الـ في الـ في الـ تشبير الكسور مثلا أو الطهور أو الداي اللي كانت موجودة في الفلوجي؟
أسماء فلوجة في حوالي 6 دايات. مش
تتذكر أسماء منهم هذول الدايات؟
في الحج مريم أبو عرفوب.
نعم.
في حج آمنة السعفين.
نعم.
أي نعم. في كمان يعني هم حوالي فرحة الشوبكي.
نعم.
رضا النجار.
نعم.
سياغ عقلان، أمين السعفين، هذول كلهم كانوا دايات وكبيرات في السن.
نعم.
وبالتالي يعني يدهم أيديهم مبروكة يعني.
نعم. طيب مطهر مين كان عند كل شلب اللي موجود في البلد اللي كان يجي من برا مثلا؟
لا، في مطهرين من نفس البلد. في شيخ محمد الشريف كان حلاق ومطهر.
نعم.
لأنه في القرى الفلسطينية في ذاك الوقت اللي هو الحلاق يكون بعمل طبي، منها نعم. الطهور منها كذا إلى آخره. في محمد الشريف.
نعم.
في عبد مكاوي، في محمد أبو بكر، في أحمد البيروسي. وأحمد البيروسي هذا أنيق يروحوا عنده الشباب يعني. نعم. والباقي للاختيارية، أبو روبين الحنفي، هؤلاء من الحلاقين اللي كانوا في الفلوجة.
نعم. طب بالنسبة للمياه عمي، بلدة الفالوجي ما كانت مربوطة بشبكة مياه.
إيش كانت؟ لا يوجد شبكة مياه.
كيف كانت تعتمد في إحضار الماء؟
كان في البلد 4 أبيار.
نعم. هذول لعائلات معينة ولا للبلد بعام؟
لا، للحرات.
نعم.
عموميات.
نعم.
في الجهة الغربية اسمها البيارة.
نعم.
عند الجهة الشرقية.
نعم.
الجهة الشرقية اسمها البيارة. وهذا بير رئيس يعني عليه مضخة ويوزع على حاوز من عمل من الإسمنت في الحارة الغربية. ثم في بير في الزيادات.
نعم.
برضو عليه مطور وفي حاوز و... ثم في بير في الجهة الشمالية عند ولاد عيسى.
نعم.
هذا ما عليه مطور، كان بالدلو يعني. ثم في بير في الحارة الغربية، البير الغربي اسمه، برضو هذا بواسطة الدلو.
نعم.
كان في خزامين، خزان في الحارة الغربية يغذى من البيارة، واللي يدير الموتور اسمه عبد العرجة، من عائلة اسمها عائلة العرجة، وهم فخذ وفرح من ولاد أحمد، عائلة ولاد أحمد.
نعم.
وكان المياه شحيحة.
نعم.
والناحية العلمية في ابتكار المياه يعني كان لما يدير نصف ساعة المياه تصير تشفر حور أبيض.
أيوة.
هذا كان يرسل إلى الحوز الغربي. وأما بير الزيادات كان عنده الخزان لكن عموم لأهل البلد.
الخزانات كان عليها حنفيات طبعا
إلها حنفيات وليست خاصة بأهل الحارة أهل البلد يعني
أهل البلد.
لما يكون هنا كذا وهنا كذا إلى آخره. والمياه كانت تنقل على رؤوس الله.
طب كان في هناك بركة تجميع مياه الأمطار؟
كان في بركة رئيسة اسمها بركة أولاد عيسى.
وين كانت موجودة في البلد هاي؟
هذه موجودة في الجهة الشمالية.
نعم.
أثناء وجودي في فلسطين وأنا قاضي قضاه مرضت عن البلدة اللي هي البيارة أو البير الغرب الشرقي اللي كان يعني ميته 4 إنش وضحلة. العلم حولوا إلى حوالي 12 إنش ويبقي بريات جد ويبقي غيرها من الأراضي الزراعية.
هذا البير. طيب في موضوع الإنارة في 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 في, في الهدف.
الإنارة لم تكن هناك كهرباء.
نعم.
لكن المجلس القروي اللي تحول إلى بلدية كان يضيء الشوارع عن طريق الفوانيس اللي هو الكاز، ثم تطورت الميادين العامة اللي هي الجرون.
نعم.
بتوع البيادر يحطوا فيها كهرباء. كهرباء اللي هي على الكاز بس.
أيوه.
أم شنبر هذا.
نعم.
غير الفانوس العادي. وكان اللي يوزع هذا مسؤول عنهم واحد اسمه حسن بدوية.
نعم.
أي نعم. برضو من فروع أولاد أحمد.
كان يوزع في البلد حتى تقوم.
يوزع الفوانيس هذه من قبل المغرب بنص ساعة. وهذه هو. يوميا.
وظل كل الليل ضاوي.
يظل هلام ما تنطفي الحالة.
أيوه.
وثاني يوم الصبح يجي يلمها.
يلمها.
ثم قبيل المغرب وهكذا.
ما كانت تتعرض للسرقات هاي الفوانيس؟
لا، لأنه علما بأنه بيوت القرية طين وكلها معظمها يعني طابق أرضي فيش في البلد يعني طابق ثاني إلا دار أو دارين فيما أظن إلى آخره. لكن من عادة الأطفال اللهو واللعب بالحجر الفوانيس، لكن كان من آداب الأطفال إنه بيجوا تحت الفانوس يلعبوا في الليل لعبتهم، لكن لا يسرقون ولا يؤذون ولا يكسرون ولا إلى خاصة.
نعم.
في الكهرباء اللي في
الشوارع،
الكهرباء اللي موجودة في
الجرن. نعم. طيب الدكاكين، كان في دكاكين كتير في الفلوجة؟
كان في الفلوجة حوالي 50 دكان، منهم 20 دكان للأقمشة.
نعم.
أي نعم. مشهورة يعني لأنه فيها سوق الخميس.
نعم. طب أشهر الدكاكين أو البائعين في الفلوجة كانوا، ما بدنا نذكر الخمسين، أشهرهم؟
أشهرهم قدورة كتكت.
نعم.
أخوه عبد الفتاح كتكت
اللي موجود في إربد.
نعم.
نعم.
هذولا في إربد موجود.
يعني هم تجار من زمن فلسطين.
من نعم.
نعم.
وخصوصا تجارة أقمشة وثمانة.
نعم.
ثمانة اللي هي البقالة يعني.
طب المقاهي كانت موجودة في البلد؟
كان في مقهيين.
لمين كانوا دول المقهيين؟
في القسم الجديد في البلد، لأن البلد توسعت.
نعم.
بعد 42 يعني البلد القديم تمت حوالين المسجد وبعدين توسعوا إلى الشمال نحو الزريق.
أيوة.
التاريخ يعيد نفسه.
نعم.
وفي القسم الجديد.
نعم.
أنشئ السوق وهو سوق.
نعم.
يعني دولي على 21 دنم يعني.
نعم.
ومجهز بالمرافق الصحية ومسقوف وكذا إلى آخره. والدكاكين انتقل بعضها من وسط البلد إلى القسم الجديد هناك. وكان في قهوتين، قهوة لواحد اسمه محمد صلاح البش.
نعم.
من أولاد أحمد، وقهوة لواحد اسمه سعيد مهاوش.
نعم.
والقهوة عبارة عن دكانتين ثلاثة مفتوحين على بعض، ووقتها ما فيش في تلفزيون
طبعا. الراديو كان موجود.
الراديو كان موجود وعلى بطارية، بطاريات السيارات.
الحمد لله.
رواد القهوة يعني يشربوا قهوة الشاي،
نعم،
يلعبوا يسمون الفنطي هذا،
نعم،
الدومينو إلى آخره، يتسلوا. وغالبية اللي يروحوا اللي هم الشباب يعني،
نعم،
إنما متوسطو السن والكبار قهوتهم الدواوين بيجتمعوا مع بعض ويسولفوا مع بعض.
طيب الراديو كان موجود في القرية؟
موجود،
نعم،
بس على بطارية، لا مفيش كهرباء.
الملاحم
الرئيس كان يعني في البلدية،
نعم،
الناس يروحوا بعد العصر مشان يسمعوا أخبار الحرب إلى آخره.
بالمناسبة أنت ذكرت البلدية أكثر من مرة، مين كان رئيس البلدية في ذلك الوقت ما قبل 48؟ رؤساء البلدية اللي تعاقبوا عليها؟
البلدية أنشئت سنة 36،
نعم،
مجلس قروي، ثم تطورت إلى أن أصبحت يعني فيما بعد بلدية كبيرة. أول رئيس للمجلس القروي كان الشيخ عبد القادر عبد الجواد عكلان، ومعه أعضاء عبد المجيد أبو تباني، أحمد حنونه، محمد صالح وصرف، محمد يوسف النشاش، أحمد أبو فارس، عبد السلام عبد الجواد، محمد الكرم. ثم بعد ذلك تطور هذا إلى يعني شبه بلدية، وكان هذا بعد الإنشاء بحوالي سنتين تقريبا. نجح في ذاك الوقت عبد المجيد الحصان، رشد الحج اسماعيل، أحمد حسن عواد، يوسف عبد الفتاح، خميس الشوبكي، خالد مصطفى، عبد القادر عبد الرحمن صالح، جبر سلمان، عبد ربه أبو تبانة. ثم بعد ذلك تطورت إلى بلدية تقريبا، رأسها اللي هو الشيخ محمد حسن عواد عليه رحمة الله، وكان من جملة الأعضاء أحمد حرب عقلان، رشد الحج إسماعيل، عبد المجيد الحصان، مصطفى السعفين، يوسف عبد الفتاح، عبد العزيز، إلى غير ذلك. وظل رئيسا للبلدية حتى الاحتلال. وكانت البلدية تقريبا يعني لها أعمال، يعني فتحوا شارع رئيس في البلد وعبدوه، وكانت تعين الطلاب الذين يدرسون خارج الفلوجة، يدرسوا في الأزهر، الكلية العربية إلى آخره، لأنهم يعني معونات رمزية هي كده تتناسب مع ميزانية البلدية.
طيب حلاقين او افران، كان موجود حلاقين وافران عندكم؟
موجود.
ولا فوابير في البيوت فقط؟
لا، في حلاقين يعني الشيخ محمد الشريف،
نعم،
احمد البيروتي، هم المطهرين، هم يعني الحلاقين اللي كانوا،
نعم،
في ذاك الوقت. نعم.
طيب سكة الإحراج مثلا تتذكر وين كانوا صرحوها عمي مثلا عندكم في البلد، ولا كانوا يروحوا لغزة مثلا؟ وحتى جين الخيل وجرق
كان الشركين. عندنا مجموعة من النجارين،
نعم،
من هؤلاء النجارين محمد البايض،
نعم،
عبد العزيز البايض،
نعم،
حسن درويش عبد العال، محمد درويش عبد العال، إبراهيم شعفوط، محمد شعفوط، عبد الهادي الشغنوبي، درويش البايض. هؤلاء النجارين هم اللي كانوا يصلحوا سكك الحديد، السكك، نعم، الزراعية.
شعفوط من شتير هم ولا من
الفلوجة؟
من الفلوجة.
نعم،
نعم. طيب بيضين طناجر مثلا هل كانوا يجوا؟
كان في واحد من غزة لكن ساكن في الفلوجة اسمه عبد شمس.
نعم.
هو صاحب فرن، الفرن الوحيد يعني.
نعم.
وبالتالي كان يبيض طناجر زمان ما كانش ألمنيوم، كان في طناجر نحاس.
طناجر نحاس. نعم.
فالموسم البياض قبل رمضان بأسبوعين ثلاثة شهر الكل يروح يبيض طناجر نحاس يعني.
نعم.
عشان يكون الطبيخ نظيف في رمضان إلى رمضان الذي يلي.
طب نتكلم عن الثروة الزراعية والحيوانية الآن عمي أبو عبد المنعم، ومش راح أنا راح اختصرت شوي جزء نوعا ما من بعض الأسئلة، لكن أهل الفلوجي في موضوع الزراعة شو كان أهم المنتج الزراعي اللي كان يعتمدوا عليه في ذلك الوقت؟
أهم شيء اللي هو مزروعات الحبوب.
الحبوب نعم.
لأن المي شحيحة.
نعم.
ما كانش في حمضيات أثمار إلا في البيوت الخاصة وبشكل قليل يعني.
نعم.
لكن الاعتماد كان على زراعة الحبوب، القمح والشعير والذرة واللي بيسموها مجاتي.
نعم.
اللي هو الصيفي مثلا. الصيفي الفقوس الخيار البطيخ إلى آخره.
نعم.
ويسمى هذا بعل يعني.
البعل نعم.
أي نعم. كان برضو من جملة الحرف في البلد الفواخير، صناعة الفخار.
نعم.
كانوا يعني
كانوا
معظم القرى.
نعم.
يأتون يوم في سوق الخميس يشترون الجرار والجرس صغيرة للبنات الصغار اسمها عسلية.
عسلية.
والبريد الفخار، بريد كبير اسمه كراز.
نعم.
في الصحن ما فيش أواني زي اليوم من هال الصيني هذا.
نعم.
في زبدية هذه بتكفي لثلاثة أربعة، في صحن أبو عشرة.
نعم.
وهذا يعني لو قعدوا حوالي عشرة، وكانت الاشتراكية معروفة في الأكل يعني فيش كل واحد طبقين ثلاثة وشوك ومعلقة وسكين وكذا إلى آخره. صحن أبو عشرة كل واحد عروق بنص من العيلة يقعدوا الكل يغمس بامي.
نعم.
أصحاب الفواخير.
نعم.
منهم خميس الشوبكي.
نعم.
محمد حسن الشوبكي، عبد العزيز الشوبكي، هذول غزازي كلهم.
مش من كفرين هذول الشوبكي؟
هذول أصلهم من غزة.
من غزة نعم.
وفي الحرب العالمية الأولى لما دمرت أبنية غزة من الأسطول الإنجليزي هاجروا إلى القرى.
نعم.
بعد انتهاء الحرب بعضهم ظل في القرية، دار الشوبكي غزازي.
نعم.
يعني فواخيرهم الآن في غزة في حارة الصبرة.
يعني دول من العائلات اللي أجوا عملوا في غزة واستقروا.
جمعة الضفدع، محمد شهيد، عبد الرحيم الدريملي، أخو راشد الدريملي، كلهم هذول من غزة وأصحاب فواخير.
نعم.
ولهذا اشتهرت بالفواخير أيضا، كان فيها حوالي سبع فواخير.
نعم. طيب الفلوجي كان فيها ميارات وبساتين ولا كانت قليلة فيها البيارات؟
كان فيها بيارة لمحامي من عيافة صبح الأيوبي.
نعم.
اشترى قطعة أرض هناك وابتدع في حفر به ونزل إلى عمق كثير وما طلعتش مية.
أيوه.
وبعد ذلك يعني جاء الاحتلال وأخذه في أواخر يعني قبيل الاحتلال 47 هيك وأواخر 46 الشيخ محمد عواد رحمه الله أحب أن يحل مشكلة المياه هذه، فاشترى بئر في قرية اسمها جودس شمالي الفلوجة ب 16 كيلو تقريبا، واشتروا مواسير تكفي تمتد إلى الفلوجة وبعد ذلك تسقي القرى العشرة اللي حولها. المواسير اشتريت ووضعت عند البئر في جولي.
منين جابوها المواسير؟ منين اشتروها؟
اشتروها من شركات يعني استيراد يعني هنا.
نعم.
وهذه جولي كان فيها معسكر بريطاني، ولما رحلوا الانجليز احتلوا المناضلين الفلسطينيين وسلموا للجيش المصري لما دخل.
نعم.
وكان في جمال عبد الناصر يعني قائد بطارية مدفعية، لكن لما طوقت الفلوجة وانسحب الجيش من اسدود وصفت المجدل هو انسحب الى الفلوجة وانضم لقوات احمد عبد العزيز، وجاء المحتلون اخذوا البئر واخذوا المواشير قبل ان نفرح بشرب الماء منها.
نعم. طيب بدي اسالك انا في موضوع الزراعة عم يا ابو عبد المنعم، هل كان هناك استخدام للآلات الحديثة في ذلك الوقت ولا ما كان استخدام لها في موضوع الزراعة؟
أي هي المحاريف يعني
يعني تراكتورات، ما كانت تراكتورات موجودة
بشكل نادر يعني
بشكل نادر،
وتأتي من الخارج.
نعم.
من العباسية.
نعم.
قرية اسمها العباسية.
طيب كان في بابور للطحين موجود في الفلوجة؟
في بابورين.
بابورين.
لمين كانوا؟ بابور ليوسف عبد الفتاح وبابور لعبد القادر عبد الرحمن.
نعم.
واللي يديرهم واحد من بيت دراش.
نعم.
وكانت القرى التابعة للفلوجة والبدو جنوب الفلوجة.
نعم.
يأتون لطحن يعني القمح، وكان الكثير للفقر يخلط القمح مع الذرة.
نعم.
ويطحنوهم في البابورين هذول وكانوا شغالين. والبابور الناحية النقدية قليلة، إما أن يأخذ نقد
أو الرد
قطعة قروش أو جزء من
القمح أو الطحين.
القمح أو الطحين.
طب أنا ما سألتيش في عمليات البيع عمي أبو عبد المنعم، عمليات البيع اللي كانت تتم في داخل القرية سواء للحلاق أو المطهر أو تبع الدكان أو السوق، هل كانت تتم عمليات المقايضة؟
الحلاق يندر أن يكون هناك نقد يعطيه.
نعم.
إنما بيحلق طول السنة وعلى البيدر في كذا صاع قمح وصاع ورق وصاع شعير.
يأخذ.
ينتظر اللي هو الحلاق لأيام البيدر. قليل. نعم. العملة هاي إلا إذا كان موظف.
نعم.
من الموظفين اللي في الفلوجة أو من أهل الفلوجة جايين في عطلة إلى آخر.
نعم.
هذا اللي هو يدفع قرشين ثلاثة على الحلاق.
يدفع مباشرة.
أما الأغلبية العظمى كانت الأجرة على البيدر
على الموسم.
آه. وفي الموسم موسم البيض الكل يعني الناس كرماء، هو مثلا يستحق على الرأس.
نعم.
كذا صاع يعطونه بزيادة 8 صاع 2 إلى آخر.
نعم.
فيصبح الحلاق كأكبر ملاك زراعي أيام البيدر.
طيب.
وشيء مدروس وجاهز يعني.
نعم. طب معاصر زيتون كان عندكم معاصر زيتون؟
لا ما كان، لأنه البلد ما فيش فيها الزيتون إلا كرم واحد لشخص اسمه سالم نواس.
وين كان هذا بالنسبة للبلد موجود؟
هذا في الجهة الشمالية.
نعم.
ودار أبو نواس هم فرع من السرادين إليه. هو وأخوه محمد نواس كان عندهم حوالي 10-15 دنم زيتون.
وين كانوا يعصروهم؟
هذول كانوا بيعوهم في السوق.
ما كان يعصر
مخلل يعني.
نعم.
لأنه ناتجهم.
نعم.
ما استحدش لمعصر، المعاصر كلها كانت في الشمال منطقة الرمل واللد ورام الله وما إلى ذلك.
نعم.
غزة كان فيها معصرة لأنه في حارة اسمها حارة الزيتون.
طيب.
وهذا من أيام العثمانيين يعني إنتاجها واسع بحيث أنه يشغل المعصر.
طيب عمي أبو عبد المنعم، حكومة الإسلام البريطاني في ذلك الوقت هل كانت تقدم قروض أو أي مساعدات لأهل الفلوجة في موضوع الزراعة مثلا؟
سياسة حكومة الانتداب أن تضعف المنتج الفلسطيني زراعيا وتجاريا.
نعم.
وتقوي نظير اليهودي.
نعم.
ولهذا لما انتهت الحرب العالمية الأولى سنة 18 وانعقد مؤتمر الصلح في فرساي في قصر فرساي في باريس، شك حضر مؤتمر الصلح مندوب عن الوكالة اليهودية مع انه لا حارب ولا ما يحزنون، انما كانوا مدوا فلوس للانجليز مقابل كذا وكذا. ف من ذاك الوقت يعني أصبح يعني اليهود يحاولوا
يضعفوا
السؤال هو إيش
في موضوع المساعدات اللي كانت قدمها.
الإنجليز اليهود عملوا الوكالة اليهودية وكانت حكومة داخل حكومة.
نعم.
بمعنى شرطتهم هم اللي عينوها. فيش إشراف المدير في الشرطة. معلمينهم هم عينوها. كذا 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 كذا. ومن جملتها الضرائب. كان معظم الضرائب اللي تؤخذ من الفلسطيني العربي تعطى لهؤلاء. والإنجليز يعني المثل تبعهم دائما وابدا سأقاتل الى اخر جندي فرنسي مش جندي انجليزي. فكانت المعونات سواء للبلديات او للمجالس القروية او للمدارس او للمؤسسات اللي في المناطق العربية معونات خجولة لا تتناسب مع ما يؤخذ من العربي الفلسطيني من ضرائب.
طب الآن راح أسألك عن الموضوع المهني والعقارات والأملاك قبل النكبة. وأنا طبعا أنت حكيت لي عن نفسك ولكن راح الآن أسألك عن أملاك والدك ما قبل 48 اللي كان بيمتلكها في ذلك الوقت.
نعم.
من حيث الأراضي
السرديين عموما إلهم ملكيات.
نعم.
لكن الوالد كان جاهدا في ملكية الأراضي يعني ما فيش شيء حوالي 20 دنم وفي الدار يعني
البيت
في ثلاث دور تنقل الوالد منها من دار إلى دار وهي ملك له.
ضلوا ثلاث دور
له. آخر دار
نعم.
كانت في القسم الجديد من الفلوجة.
نعم.
يعني ومبنية لبن الأسمنت.
نعم.
أما الدور هذه القديمة كانت من الطوب ويحطوا ألواح من الخشب وفوقها بل وكذا إلى آخره. أما الأخيرة هذه اللي كانت في أوائل الأربعينات فما فوق كانت في القسم الجديد ومبنية من اللبن الأسمنت.
نعم. أنت تزوجت في الفلوجة عمي ولا بعد؟
لا تزوجت آخر سنة وأنا في الأزهر ومن مصر.
نعم.
تزوجت من مصر.
نعم.
وبواسطة أحد أساتذتي.
نعم.
وأحد الأصدقاء من ضباط سلاح الجو المصري.
نعم.
اللي له أثر سأذكره
في القسم الثاني. طيب هل يمتلك شيء من الماشي والحلال كان والدك في ذلك الوقت؟
كان لا يقتني.
نعم.
عنده زاوية بتاعت الزاوية العلوية وعنده فرس فقط إلى آخر.
نعم.
والدور فيها قواشين
موجود فيها
موجود
رح نأخذ لها صور في نهاية اللقاء بالكامل.
أول جواز السفر
رح أخذ له كل الأوراق رح أخذ لها فيه
جواز سفر
في بداية القسم الثاني. نعم.
نعم.
طيب أنا رح أسألك بعض عن رموز القرية في الفلوجي. يعني أشهر الأشخاص اللي كانوا موجودين وجهاء في قرية الفلوجي أكيد كثر لكن يعني
إن كان المثل بيقول إن الكرامة قليل فالوجهاء عندنا والحمد لله كثر.
نعم.
في العشائر 18 وفروعها.
نعم.
90 إلى آخر التي ذكرتها سابقا يعني ما من عشيرة إلا وفيها وجهاؤها الأفاضل الذين يقومون برعاية العشيرة ويقومون بإصلاح ذات البين في حالات النزاع والشقاق ويقومون بتسهيل مهمة الضيوف وما إلى ذلك.
طيب لو سألتك أشخاص في حمولتك مشهورين مثلا
في حمولتي في محمد بشحادة أبو تردانة.
نعم.
والد الأستاذ.
نعم.
في حسن حسين أبو سرداني في عبد المطلق عبد الحميد مطلق أبو سرداني.
نعم.
هؤلاء من
نعم.
المشهورين في العائلة ويأتون زي أركان للوالد اللي هو الشيخ حسين أبو سرداني.
طب قاضي عسكريين قاضي التوار في ذلك الوقت ما قبل 48 من كل البلد مثلا
في عدد كبير من قاضي الثورة
موجودين.
هذا سيأتي في القسم الثاني.
نعم. طب شيخ أجمل
ما من عائلة إلا وفيها
شيوخ أزهريين في الفلوجي.
ذكرت لك إياهم.
نعم.
اللي هم
المجموعة
المجموعات اللي في آخر العهد التركي.
نعم.
ذكرت سابقا.
نعم.
وفي أول الانتداب ذكرتهم.
نعم.
ثم في 36 ثم 38 ثم 41 43.
طيب أنتوا كان في مركز بوليس موجود في الفلوجي؟
كان في مركز بوليس.
نعم.
موجود في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة.
نعم.
وعدد الشرطة كان عبارة عن 3، وبالتالي يعني
هم كانوا بريطاني ولا عرب الموجودين فيه؟
كانوا عرب يعني.
ما كانش معهم بريطاني؟
لا، من عائلة أبو نار يعني.
نعم. تتذكروا الثلاثة أسماءهم اللي كانوا موجودين في هذا المركز؟
فيما أذكر يعني إبراهيم أبو نار، أحمد أبو نار، غازي درويش.
نعم.
ونقل في بعد ذلك في أوائل الأربعينات هذا المخفر أو المركز، الإدارة الإنجليزية بنت مراكز في جميع المدن.
نعم.
محصنة، وهذا كان مقدمة لتسليمها لليهود.
نعم.
وكان يسمى المركز المحصن براكس، مثلا في غزة المجدل. الفلوجة نقلوا إلى العراق السويدان.
نعم.
لأنه في جنبه مستعمرة نجفة.
نعم.
والمختار تبعها جبريل. نعم. الإنجليز سلموه، فالمراكز هذه سلموها الإنجليز للعصابات اليهودية لما انسحبوا. نعم. مركز البوليس انتقل في أوائل الأربعينات إلى منطقة عراق في السويدان.
طيب عمي، الآن راح نتكلم عن الموروث الاجتماعي، وراح نتكلم عن بعض المناسبات الدينية والاجتماعية، منها شهر رمضان.
خلي له القسم الآتي.
طيب راح نأخذ استراحة دقيقتين ونتابع فيه بعد. الله يعطيك ألف عافية.